ثاني من مجالس هذه الرسالة وهي شرح العلامة محمد أمان على رسالة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. يسأل بعض الإخوة يقول: ما الحكم لو قام من النوم أثناء شروق الشمس، طلوع الشمس؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت الطلوع، طلوع الشمس، ونهى عن الصلاة وقت كون الشمس في كبد السماء الوسط، ونهى عن الصلاة في وقت كون الشمس محمرة، هذه ثلاثة أوقات أشد النهي. ثم وقتان نهى عن التنفل المطلق بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وصلاة العصر إلى غروب الشمس. طيب، لو أنه استيقظ من نومه وقت الشروق، هل يصلي وقت الشروق لقوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها؟ هذا قول لجماعة من أهل العلم، ولا يلتفت لوقت النهي لأنه يستثنى منه أداء الصلاة الفائتة. ومنهم من قال: بل الأمر يسير وينتظر حتى ترتفع الشمس ويصلي، وهذا يكون لعلة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ ما صلى في الوقت ذاته لعلة تتعلق بالمكان، فهذه أيضا علة تتعلق بالزمان. فهما قولان لأهل العلم، فمن أخذ بهذا فله حظ من النظر، ومن أخذ بهذا فله حظ من النظر. والذي يترجح عندنا أنه ينتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني ربع ساعة 10 دقائق، ثم يصلي الفائتة. طيب، يسأل: حكم المجنون في الآخرة، حكم المجنون في الآخرة. نقول: المجنون على أقسام. القسم الأول أن يكون مجنونا منذ ولادته، يعني ما كان عاقلا ثم جن فهو مجنون، أو مجنون قبل البلوغ واستمر معه الجنون إلى الموت، فهذا حكم الأخروي الامتحان، يمتحن كما جاء في الحديث في الامتحان، ومن ذلك المجنون. ده من الذي جن طيلة زمان التكليف، طيلة زمان التكليف، مجنون إلى أن مات. طيب، الثاني أن يكون عاقلا ثم جن، بلغ عاقلا ثم جن بعد 10 سنوات، فما حكمه في الآخرة؟ على ما جن عليه. مجنون على الإسلام، مجنون على التوحيد، مجنون على كذا، على ما جن عليه. ليه؟ لأنه بلغته الحجة ثم عمل أو أعر. إن كان مشركا وجن على الشرك هذا مشرك ولو امتحن، إن كان مسلما وجن على الإسلام فهذا مسلم ولا يمتحن. إذا عندنا المجنون على قسمين: مجنون جنونا استوعب كل زمن التكليف فهذا يمتحن يوم القيامة، لأنه هيدخل الجنة أين الإيمان، هيدخل النار أين الكفران، فيمتحن، يمتحن يوم القيامة. أما من كان عاقلا في زمن من زمن التكليف ثم طرأ عليه الجنون فهذا يعطى حكم ما كان قبل ذلك. شو في كلام شيخ الإسلام؟ ها، أعطيه أعطيه.
قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام.
هذا فين؟
في أوقات النهي، الصلاة في أوقات النهي.
نعم، شوف الجنون، ماشي.
وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام مجمل، قد خص منه عصر يومه بالإجماع، وخص منه قضاء الفائتة والمنسية بالنص، وخص منه ذوات الأسباب بالسنة، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر، وأقر من قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعلمه أنها سنة الفجر، وأمر من صلى في رحله ثم جاء مسجد جماعة أن يصلي معهم وتكون له نافلة، وقاله في صلاة الفجر، وهي سبب الحديث، وأمر الداخل والإمام يخطب أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس.
يعني أن هذا في مسألة صلاة ذوات الأسماء في أوقات النهي. فابن القيم يذكر طبعا لشيخ الإسلام أيضا أن هذا نعم وما أنا بقول كلام شيخ الإسلام، تقول ابن القيم في الإعلام، لا اللي أنت قرأته الآن كلام من خلاص، يبقى أنا قلت كلام القيم الذي، وهذا طبعا لكلام شيخ الإسلام. ماذا في ايه؟ طب وانا مش عايزه خلاص. فهذا نقول كلام نقيم وتابع في ذلك كلام شيخ الاسلام، فان الصلاة على النهي عن الصلاة في اوقات النهي هذا عام مخصوص، واداء الصلاة صلاة ذوات الاسباب من العام المحفوظ، والعام المحفوظ اذا تعارض معه العام المخصوص فانه يقدم العام المحفوظ. هذا في ذوات الاسباب، وهذا الذي يدل عليه الدليل الحقيقه، بل وادله كثيره تدل على انه يستثنى من النهي عن الصلاه في اوقات، فهذه الاوقات يستثنى منها ذوات الاسباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع احدا طاف بالبيت باية ساعه يركع ركعتين، او كما قال صلى الله عليه وسلم: ولهذا يصلي الطائف ركعتي الطاف في اي وقت. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ومن حديث عثمان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو هذا ثم صلى ركعتين، هذا أيضا عام. ومنها حديث الرجلين اللذين اعتزل الصلاة صلاة الصبح مع النبي فقال: ما منعكم أن تصلي؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم. ومنها كذلك ما يكون سببا في ذلك: النبي أبصر رجلا يصلي سنة الصبح بعد الصبح وأخبر عن هذا والنبي أقره صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن احنا المسألة هذه بعينها اللي هي وقت النهي، هات ابن المنذر في الأوسط نعم أو غيره، هو وقت النهي وليست الصلاة في أوقات النهي. نتكلم عن الصلاة في الأوقات المغلظة اللي هو وقت الطلوع، وقت طلوع الشمس. فهل إذا قام من نومه وكان قد ترك صلاة الصبح وكان هذا وقت الطلوع ينتظر أو يصليها؟ كما قلنا قولان لأهل العلم. نعم في ايه؟ نعم
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فمن لا عقل له لا يصح ايمانه ولا فرضه ولا نفله، ومن كان يهوديا او نصرانيا ثم جن واسلم بعد جنونه لم يصح اسلامه لا باطنا ولا ظاهرا، ومن كان قد امن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار.
أعد.
فمن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله، ومن كان يهوديا أو نصرانيا ثم جنة وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطنا ولا ظاهرا، ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه
أعيد ومن كان يهوديا
ومن كان يهوديا أو نصرانيا ثم جنة وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطنا ولا ظاهرا.
كيف هذا؟ كيف هذا؟ أعد.
ومن كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطنا ولا ظاهرا، ومن كان قد آمن
ليه؟ وبعدين وبعد أسلم بعد الجنون؟ نعم، يبقى أسلم حال الجنون، ما يقال أسلم بعد الجنون، يعني حال الجنون. أي نعم، أسلم حال الجنون، فهذا عمل ملغي، يبقى حال الجنون مش بعد الجنون. بعد الجنون يعني بعد رفعه، نعم، لكن يبقى حال الجنون، أسلم حاله، من كان يهوديا أو نصرانيا ثم جن فأسلم حال الجنون، إنما بعد الجنون. بعد الجنون يعني بعدما كان مجنون ورفع، نعم، لكن بعد حصول الجنون. نعم.
ومن كان قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك،
ومن كان آمن ثم كفر
وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار.
تمام.
ومن كان مؤمنا ثم جن بعد ذلك أثيب على إيمانه الذي كان في حال عقله، ومن ولد مجنونا ثم استمر جنونه لم يصح.
يبقى حالة تانية. يبقى الحالة الأولى دي بتفرعتها يعطى حكم ما كان قبل الجنون. يهودي نصراني ثم جن، مؤمن ثم جن، يعطى حكم ايه قبل الجنون مثل ما ذكرنا. طب الحالة الثانية ها؟
ومن ولد مجنونا ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر.
ها هو عليه.
وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبواه مسلمين كان مسلما تبعا لأبويه باتفاق المسلمين
بأحكام دنيا. ها
وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة
بأحكام الدنيا. طيب والأخيرة
لم يتكلم شيء.
نعم أحكام الدنيا خلاص بتجري عليه أحكام الدنيا. ولد مشرك يبقى مشرك، ولد مؤمن يبقى مؤمن، لكن في الآخرة يمتحن. وقد جاء في الأثر أثر هذا المجنون أنه يمتحن يوم القيامة. أهل الفترة والمجنون وكذا كل هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. نعم هتجد في مواضع أخرى يذكر هذا. يبقى إذن يعطى حكم الحال قبل الجنون. إذا كان له حال بعد البلوغ فهذا ثم جن بعد ذلك يعطى الحال قبل الجنون ولا يمتحن. إنما إذا لم يكن لهم حال جن وقت التكليف طيلة وقت التكليف هذا مجنون فإنه في الآخرة يمتحن، وأما في الدنيا فإنه في أحكام الدنيوية يعطى. إذا كان هذا مولود من أبوين مسلمين وهو مجنون فيعطى أحكام المسلمين، لأن ابن الكافر يلحق بالكافر وابن المسلم يلحق بالإيه بالمسلم. نعم نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الدرب، ما حكم الشرع في نظركم في الطفل الذي يولد متخلفا عقليا، وهل ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى ذلك، وهل هناك تفسير لآيات قرآنية كريمة تتعلق بهذا، وهل يحاسب يوم القيامة؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى المولود وهو متخلف عقليا حكمه حكم.
أولا ابتداء السؤال ما حكم الشرع في نظركم ما يصلح، إما ما حكم الشرع ده في المقطوع به أو ما نظركم ما رأيكم في غير المقطوع به. لما حكم الشرع لا يعود إلى نظر، حكم الشرع مجزوم. ما حكم الشرع في نظركم في عدد الصلوات ما يصلح. حكم الشرع هنا في المقطوع به يحال على حكم الشرع، في المجتهد فيه يحال على حكم النظر والرأي. نعم يقال ما تقولون ما رأيكم في مسألة كذا كذا، هذه مسائل اجتهادية. إنما إذا كان في المسائل المحكوم فيها والمقطوع بها يقال حكم الشرع. صلوات الخمس، أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة. نعم
أجاب رحمه الله تعالى المولود هو متخلف عقليا حكمه حكم المجنون.
فيه تفصيل واحد المجنون ها؟
ليس عليه تكليف.
المجنون الأول المولود
هو متخلف عقليا حكمه حكم المجنون ليس عليه تكليف فلا يحاسب يوم القيامة، ولكنه إذا كان من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم فإن له حكم الوالد المسلم.
نعم
أي أن هذا الطفل يكون مسلما فيدخل الجنة، وأما إذا كان من أبوين كافرين فإن أرجح الأقوال أنه يمتحن يوم القيامة.
نعم
كما أراد الله عز وجل، فإن أجاب وامتثل أدخل الجنة وإن عصى أدخل النار. هذا هو القول الراجح في هؤلاء، وهو أي هذا القول منطبق على من لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كأناس في أماكن بعيدة عن بلاد الإسلام ولا يسمعون عن الإسلام شيئا، فهؤلاء إذا كان يوم القيامة امتحنهم الله سبحانه وتعالى بما شاء.
طيب امتحان المجنون عام لا يفرق فيه بين ابن المسلم وغير المسلم، إنما يلحق بابن المسلم ده أحكام دنيوية. أما الذي لم يكلف لم تبلغه هذا لابد أن تبلغه يوم القيامة رسالة، إنما يعطى أحكام في الدنيا. وحديث الامتحان بالنسبة لمن للمجنون عامة. نعم
إلى أن قالوا بهذا الجواب يتبين حكم هذا المولود متخلفا عقليا وما ذكرناه، فإنه مقتضى دلالة الكتاب والسنة، فإن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ.
لكن هذا مع ذلك خص منه المجنون الدائم. ماذا خص منه؟ ماذا خص منه؟ من لم تبلغه دعوة وعاق فهذا يمتحن يوم القيامة. حتى هذه الامتحان حديث الامتحان في مطلق الاعذار. شوف هذا ابن المسلم في كلام العلماء ها
حديث شنا.
نعم شوف ابن المسلم المجنون نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يوم القيامة يدلون بحجة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي مات في الفترة فيقول: يا رب ما أتاني رسولك، فيأخذ مواثقهم ليطيعنه. نعم. فيرسل عليهم رسولا أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما.
نعم. فالذي يظهر هو الإطلاق هنا، الإطلاق هنا. نعم. في إيه؟ طب قال. نعم. اقرأ.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والمجنون، من قال إنه يمتحن في القبر لقنه، ومن قال لا يمتحن لم يلقنه. وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على طفل فقال: اللهم قيه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة وإنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم.
تمام. قالوا هذا الموافق ليه؟ ها؟ وهذا الموافق للقول،
وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة وإنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل
مع العلم. أن النبي ماذا قال؟ هات الكلام. الصبي قال دعا، ها؟
صلى النبي صلى الله عليه وسلم على طفل ثم قال: اللهم قيه عذاب.
طبعا صلى عليه لأنه ماذا؟ معطى أحكام المسلمين، هذا ابن المسلمين، ولا يصلى على ابن الكفار، لا يصلى على ابن الكافر، لما صلى على ابن المسلم. ثم قال: اللهم
قيه عذاب القبر وفتنة القبر.
تمام. وهذا أكمل.
قال: وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة.
يبقى هنا الربطة، صلى على مسلم ومع ذلك قال هذا القول يوافق قول من يقول بأنهم يمتحنون، إذن ابن المسلم يمتحن. نعم.
قال: وإنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم.
تمام. نعم. ابن كثير قال أعطيه.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: بقي هاهنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا، وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، ما حكمهم؟
طيب هذا غير.
وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة.
ها.
وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون الله تعالى وتوفيقه،
وذكر أحاديث الامتحان. نعم. ثم
نذكر فصلا ملخصا من كلام الأئمة في ذلك والله المستعان.
هات الفصل. وذكر أحاديث الامتحان بطرقه. نعم.
ذكر الأحاديث
ثم قال فصل.
قال: فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث، ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة ابن جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وذكر الحديث. قال: ومنهم من جزم لهم بالنار بقوله عليه السلام: هم مع آبائهم. ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرا وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها.
نعم.
وقد صرحت به الأحاديث
الامتحان. نعم.
وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله
عن عامة أهل السنة.
عن أهل السنة والجماعة.
نعم.
وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ والنقاد. وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري بعدما تقدم من أحاديث الامتحان ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة، وأهل العلم ينكرونها، لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء، فكيف يكلفون دخول النار؟
طيب. نعم. خلاص. ورد على ابن عبد البر
والجواب عليه.
نعم. أي نعم. طيب الثالث. نعم. ايه ماله؟ مجنون يكتب له حسن او سيئات. هنرجع لاصل المساله، تمن تبت هو عاش عصر حسنات وسيئات. المهم بلغ مجنونا ولا بلغ عاقلا ثم جن؟ بلغ عاقلا ثم جن، بني حاله على ما قبل الجنون. بلغ مجنونا هذا يمتحن يوم القيامه، نعم، ما له حسنات ولا سيئات. قال الثالث،
قال الامام المجدد شيخ الاسلام والمسلمين الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شروط الصلاه: الثالث التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين، ثم يؤمر بالصلاه لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا ابناءكم بالصلاه 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الشيخ محمد اماني الجامي رحمه الله تعالى: الصغير الذي دون 7 لا يعقل، اذا امرنا ان
يعني لا يعقل عقل الكامل، ولا يعقل بقدر، اي لا تمييز له. لو قال لا يميز احسن، اي لا يميز التمييز الذي يؤهله الى ان يخاطب بالصلاه. لكن اذا بلغ 7 كان لديه تمييز ان يخاطب، ان يؤمر بالصلاه: مروا ابنائكم بالصلاه ابناء 7. ولكن ايضا ليس عنده كمال تمييز يكلف به، فعندنا إذن تمييز يقتضي الأمر، وتمييز يقتضي التكليف. فالتمييز الذي يقتضي التكليف هذا بالبلوغ، والتمييز الذي يقتضي الأمر بالصلاة هذا في 7. طب ودون ذلك وإن كان عنده تمييز لكن لا يقتضي الأمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. من هنا تبدأ 7 بالأمر، فمن أمر ولده بالصلاة قبل 7 فهذا مخالف للسنة. لكن إذا صلى الولد بلا أمر تقليدا لأبيه وهو يصلي أو لأمه تصلي خلاص يترك، لكن ليس بالأمر، ليس قم فصلي أو قم بجواري فصلي كما يحرص بعض الآباء جزاهم الله خيرا على حرصهم أن يأخذ ولدا منذ أن ينطق السنة الثالثة ويأخذ مع ولده في الصف ويوقفه، ربما حصل بينه وبين الناس إشكالات، وإذا أنكر عليه النصارى يتركون الأولاد في الكنائس ويحببونهم وأنتم كرهتم وبغضتم، هذا شيء وهذا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. فالأمر يبدأ من 7، لكن قبل ذلك لو صلى الولد تقليدا لأمه أو لأبيه فهذا يترك، لكن الأمر وعليه يؤجر على العبادة وتكتب له الحسنة إذا كان عند 7، إذا تم له 7، إذا تم له 7 فإنه يؤمر. ثم قال: واضربوهم عليها وهم أبناء ماذا؟ واضربوهم عليها وهم أبناء 10. والضرب هنا ضرب تأديب توجيه، يعني ليس ضربا يقتضي الإثمية، وإنما هو ضرب تأديب توجيه لفت نظر. لماذا؟ لأنه بعد 10 مظنة البلوغ، مظنة البلوغ، حتى إذا بلغ كان متقنا للصلاة عارفا ضابطا لصفة الصلاة. من هنا يكون التجديد نوعا ما بعد 10. نعم نعم. مسألة أخرى، دي مسألة أخرى، وهي هل الصبي دون 7 يقطع الصف أو لا يقطع الصف، يقطع الصف أو لا يقطع الصف. فلا شك أن هذا يقطع الصف، هو قاطع للصف، ولهذا يؤمر أن يجلس على جنب أو أمام المصلين أو خلف المصلين. لكن لو خشي ضوضاء وكان الإنسان مضطرا أن يأتي به، وأنه لو جلس بالأمام أو بعيدا عن أبي مثلا في ناحية الصف أو إلى آخره، سيحدث ضوضاء وشوشرة، فيكون هذا لدفع المفسدة، يجعل في الصف ويكون هو في ناحية الصف ويجعل معه درءا لهذه المسألة، ويكون حكم العمود، حكم الكرسي، حكم المنبر، يقطع الصف أو شيء. نعم نعم نعم. من البنات حكم الصبية تماما، يعني أخذه وهي صغيرة زي ما أخذ الولد وهي صغير. طيب فإن قال قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصغير دون 7، لكن نقول أخذه يصلي؟ لا، كما في حمله لأمامة وهي صغيرة دون السابعة، هذا للحاجة. وكذلك ما جاء عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز. هذا أخذ الصغير إلى المسجد للحاجة غير أمر الصغير بالصلاة قبل السابعة. فلو أن مثلا أمه مريضة وأنت تذهب إلى الجماعة ولا تأمن على ترك في البيت وتأخذه معك، لا بأس ولا حرج إذا أخذت معك الحاجة. وعليه كان النساء يأخذن أولادهن صغار إلى المسجد، وكان أيضا النبي يأخذ الصغير عند الحاجة إلى المسجد، فهذا عند الحاجة لا بأس. أما لغير الحاجة اصطحاب الصغار أو الذين لا يعقلون بحيث يشوشون على المصلين ويقطعون عليهم خشوعهم كما يحصل في رمضان وفي غير رمضان، شوف الآن للأسف الشديد، وأنا ما أعاتب الصغار، الصغار صغار، أنا أعاتب الكبار. الكبار أنتم يا طلبة العلم، أعاتبكم أنتم يا طلبة العلم، وأنتم وأنتن يا طلبات العلم اللي في المسجد تحت، ما دخلت امرأة جديدة إلى المسجد إلا اشتكت، والسبب أن الأخت تصطحب خمسة معه، خمسة في 30 بمئة وخمسين، 50 في المسجد ومئة في الشارع. ليه يعني جاي عشان إن شاء الله ها؟ عشان تشغالي وتقطعي من تريد أن تسمع؟ فهذه أحسب أنها مأزورة غير مأجورة. أقولها بكل صراحة الأخوات اللي في المسجد، مسجد النساء، اللي بتيجي تذاكر لابنها وعيالها في المصلى، اللي بتيجي تساير مع زميلتها في المصلى، لو تسألها الدرس كان عن إيه اليوم ربما ما عرفت. احنا نريد طالبات علم، الدفتر والكتاب وتيجي تكتب. عندك بنت كبيرة عندها في ثالثة إعدادي، سيب العيال معاهم. لكن فرصة بقى، احنا بنطلع نفسح اليوم، وهو يوم في الأسبوع بقى، يوم في الأسبوع، يوم في الأسبوع خلي زوجك ياخدك في ملاهي عندنا بيلة، لو بدون اختلاط ولا شيء يروح ياخدك أسبوع، ولا يسرح بك الغيط خدي أسبوع. إنما في مجالس العلم اللي بيطلب الجمع، جمع القلب على هذا، جمع القلب على الطلب حتى نستفيد، فالأخت لعلها تؤذر. لا سيما بقى أيضا في رمضان، في رمضان نجد الأخت تصطحب أولادها وتدخل الصلاة وتترك الأولاد. يعني تخيل لو عندك 30 بس أخت، فأربع أولاد يبقى كام؟ في ثلاث أولاد يبقى كام؟ وما شاء الله تبارك الله الأخوات اللي معهن أولاد، ما شاء الله، ما أوسع الصدور. يعني حتى إنكار لا عادي، وكأن هذا حق مكتسب، يعني حق مكتسب، مش مثلا حتى تشفي غليل المرأة اللي واقفة مثلا يا بنت اسكتي أو حطها مثلا بجوارها أو شيء، لا ولا عادي ولا إشكالية خالص، ده حق مكتسب. لا أمال إيه ده، نزهة ليست بقى صلاة نجمع القلوب عليها ويحصل خشوع وتدبر ما يقرأه القارئ وكذا، لا سيما إذا كان هذا المسجد كله أخوات وكله زوجات الإخوة. أنتم زوجاتكم أنتم عايزين نسمي؟ بلاش أسمي لأن إحنا على البث المباشر. أنتم أولادكم وأزواجكم، شوف إن إحنا بنصلي الظهر لغاية الركعة الثانية أو الثالثة. أنا المفترض ما أقولش الكلام ده في البث، أقوله في البث، إحنا عندنا بابوية. لا أجاملكم ولا تجاملون. فينك أنت أخ؟ صف الأول ما شاء الله حرص عليه، وابنك فيه؟ سيبه في البيت ماشي، معاك يبقى معاك. النبي لما جاب أمامة حملها، هو إمام، حملها هو إمام. الأم يبكي معها صغيرة لأنها محتاجة تريد تأتي وما في حاجة، يعني ما تستطيع أن تتركها ولا شيء. عند الحاجة وهي تحاول معها ما في مشكلة، لكن أنت فين؟ فينك أنت وفين أولادك؟ تعال لنا مضاربات تحت، مضاربات بين منهم مين؟ بين أولادكم. ولهذا تنبيه بقى عام، أنا أرجو وأتمنى أن يوم السبت لا يأتي واحد بولد معه أبدا، إلا ولد طالب علم. طالب علم يجلس معاك في الحلقة، يجلس معاك، اشتري له نسخة يقرأ معاك. إنما هي مضاربات احنا جايبينها حلقة مسابقة أو صالة رياضية، لا، ده مسجد له قدسيته له احترامه، في ناس تيجي جدد تريد أن تستفيد. لكن روح تعالى روح تعالى اجري الشارع يشتكي الجيران المسجد يشتكي طلبة العلم مسجد النساء نفس المسألة ما يليق وكله طلبة علم ما في امرأة أجنبية تعالى في مسجد حزبي مبتدع صاحبه قدره قدر مسجدنا مرتين ثلاثة ممنوع طفل يدخل ممنوع طبعا النساء تروح هناك هتيجي سوق سوق الأخت اللي بترضع وهي بتصلي والأخت اللي بتفتح كده بتصلي والأخت اللي بتعمل سندوتشات وهي بتصلي والأخت كيف هذا ما يليق وياك حد يتكلم انت ليه بتتكلمي سكوتي ويحصل اشتباكات يوميا والآن لو انت ابنك حد شد عليه هتعملوا هذا كده خلاص ولو احد الاخوه اللي بتنظم او تنسق تكلم بيجعل هذا في صدرك وما شاء الله في بعض اخواننا ابناؤه صادقون مصدقون ما يستمع لشكوى فيهم ابدا وانت اللي غلطان دائما لا يا اخواني بارك الله فيكم هذا نفرق بين اصطحاب الولد عند الحاجه يبقى انت بارك الله فيك تجيب ولدك على العين وعلى الراس ما في مشكله هاتوا باب متى يصح سماع الصغير البخاري أخرج هذا متى يصح سماع الصغير هاتوا عندك 4 سنوات شوف الإخوة وشوف الدرس ما في مشكلة ما في مشكلة بس على فخذيك عندك مش متى يصح لاعب الصغير سماع جايبه يسمع مش جايبه يلعب مش الباب باب متى يلعب الصغير لا باب متى يصح سماع الصغير ذكر حديث محمود بن ربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة المجاة في وجهي وهو ابن 50 من داله فالأخت جزاها الله خير في بث مباشر في صلاة في رمضان في البيت ها ربما أفضل من المسجد فين الفقه هذا يعني فين الفقه هذا فأنا معي ولدي يبقى بجواري ما أمشي أبدا بدوني بجواري يسمع العلم يستفيد يصلي إذا كان ابن سبعة أو أمامي إذا كان ما أستطيع المرأة الأخت تترك ولدها صغير وده تصلي مع المسلمين وكذا ما في مشكلة بس يبقى معاكي لكن تأتي الأخت وتقطع الصلاة متى يخشع الإنسان ده احنا عندنا ضوابط خايفين شوية من الشيخ ولا حاجة لكن عند النساء ما في أدنى ضابط لا في درس العلم ولا بالليل أنا عايز أفهم الأخت بتذاكر لأبنائها في الدرس ليه انت جاية مفيش مكان في البيت تذكر لأولادك ده اسمه درس يعني جايبة معاكي كتاب انت جايبة الكتاب معاكي مفترض كده او بتسمع بتدونه يا اما تدون ضبط كتاب يا اما ضبط صدر ممنوع الكلام ده اصلا ممنوع وانا ما اريد ان احنا نقول نمنع منعا باتا نوقف اخوة يمنعوا اي ابن يدخل هتقول لسه عنده ثالثه اعدادي هنا اعدادي وهذه المشكله في مصارعه تليق بثالثه اعدادي وفي مصارعه بتليق بثالثه ابتدائي هذا ما يصلح هذا ابنك معك ما يتركك والا اتركه في البيت هذا الذي ينبغي ان يكون نعم فاذا نقول بالنسبه للصغير واصطحاب المسجد الصغير كامر ليس قبل السابعه طيب دون السابعه لحاجه ليس الى الصلاه ما في باس كما دلت السنة على ذلك لكن إذا كان من غير حاجة ويؤدي لتشويش وتلويث المسجد يتبول يتغوط أحيانا ما يليق إن هذه المساجد لا تصلح شيء من هذه القذورات فيبقى لا ينبغي يكون الإنسان يأتي بأولاده إذا احتاج إلى ذلك لأنه بيشغلك هو نفسه بيشغلك ويذهب بشعبة من قلبك سواء في الدرس أو في الصلاة هذه أمور لابد أن تراعى ضوابطها لابد أن تراعى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رجلين ارتفعت أصواتهما فحذفهما قال من أين أنتما قال من الطائف قال أما إنه لو كنتما من أهل مدينة لأوجعتكما ضربا طب إحنا نعمل إيه بقى ها نعمل إيه هذا عمر لأوجعتكما ضربا ليه أنتم عارفين عندنا إيه النظام لكن من الطائف قد لا تعلم المراد فهذا تعميم عام بارك الله فيكم اللي بيجي من الخارج معه أولاد اللي بيجي من الداخل وأنا خطابي بالداخل من إخواننا الطلبة أقوى من غيرهم. ليه؟ لأنكم تعرفون هذا الأمر. ابنك معك ما يغادرك أبدا، ابنك معك ما يغادرك، حتى لا يحدث تشويش في المجلس. المجلس العلم له أدابه، وينبغي الإنسان يتأدب. ابن عمر جاب ابنه الصغير، ابنه الصغير لكن جاء يستمع، ولا جاء يلعب، جاء يستمع، بل عرف ما لم يعرفه كبار الصحابة. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البواد، قال ابن عمر: وقع في نفسي أنا النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، وقال: فإذا في القوم أبو بكر عمر، فاستحييت أن أقول. فقالوا: يا رسول الله ما هي؟ قال: النخلة. ثم أخبر أباه. يبقى ابن عمر في المجلس، لكن ماذا؟ طالب علم، طالب علم في المجلس، طالب علم ينتفع ويستفيد. ابن عباس مات النبي ولم يبلغ، لكن يصحبه في المسجد، ويصحبه في أحواله، ويصحبه في بيته أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح خرج يوما من الخلاء فوجد ماء موضوعا، قال: من وضع هذا؟ النبي قال: من وضع هذا؟ قال: ابن عباس. قال: اللهم علمه التأويل. صغار يتحرون الفضائل، صغار يتحرون الفضائل. سبحان الله، شوف أصابته دعوة بحركة، حركة، وضع الماء للنبي. قال: من وضع هذا؟ قالوا: هذا ابن عباس. قال: اللهم علمه التأويل. في الصحيحين أيضا أنه أتى في ليلة ميمونة، لأن ميمونة خالت ابن عباس، ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث، وأمه أم الفضل بنت الحارث اللي هي لبابة بنت الحارث، لبابة وكنيتها أم الفضل، هذه أخت ميمونة بنت الحارث رضي الله عن الجميع. فدخل في ليلتها ليرقب عبادة النبي ليلا. جاء النبي من الخارج، وجد الغلام، نعم الغليم أو كذا، قالت: نعم، وهو مستيقظ يسمع كل شيء. حتى قام النبي، أخذ حظا من النوم، ثم قام فمسح النوم عن عيني، وقرأ آخر سورة آل عمران، ثم قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم قام فصلى. قال ابن عباس: فقمت فعلت مثل ما فعل، فوقفت عن يساري فأدارني عن يمينه. فناقل لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل البلوغ، هذا قبل البلوغ. فنربي ونعمق في أبنائنا أيضا فضيلة المجلس وفضل المجلس والترتيب في الصحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يحدث أصحابه إذ دخل ثلاثة نفر، وجد أحد الثلاثة فرجة فجاء فدخل فيه، والآخر لم يجد فجلس في النهاية، والثالث خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن ثلاثة نفر؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذه ثلاثة نفر الذي يأتي ويحترم المجلس. ولهذا أن يمد الإنسان رجليه عند الحاجة ما في مشكلة، أن يشرب عند الحاجة ما في مشكلة، أن يأكل عند الحاجة ما في مشكلة، أنت ما في صلاة، لكن التكلم لا، لأن هذا يتنافى مع السماح، هذا يتنافى مع السماع. إنما أكل شرب يمد الإنسان رجليه عند الحاجة، خصوصا مع طول الموقف يشور كده بإيده، عادي عند الحاجة لازم نشور كده، نعم عند الحاجة ما في مشكلة طالما في حاجة، لكن في غير الحاجة ما ينبغي، هذا ما في مشكلة. الإنسان في الصلاة قد يشير، النبي سلم عليه في الصلاة فأشار بيده، ما في مشكلة عند الحاجة. هذه أمور لو عمقناها في نفوس أبنائنا نشأوا عليه. فالمساجد تصان عن مثل هذه الأمور. أما أخ يأتي بولده يقول: أنا أعلم الصلاة، يقف ويصلي مثلنا ويصلي كذا قبل السابعة، هذا خلاف السنة. النبي قال: أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. هذا ليه؟ لأنه صار عنده تمييز يعقل الصلاة، طيب، لكن ليس تمييزا يؤهله للتكليف، حتى إذا بلغ صار له تمييز وإله للتكليف. وهناك ما لا يلزم له تمييز البتة، وهو الحج والعمرة، فيحج الآباء بأبنائهم وإن لم تكن لهم نية فيلبون عنهم، هذا ورد به السنة وقد جاء عند مسلم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وفدا فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك ولك أجر ولك أجر. فاستثني هذا. وفي أشياء ما يكفي فيها البلوغ، يكفي يلزم لها الرشد وهو فوق البلوغ، وهو التصرفات المالية، واحد يبيع بيتا يشتري أرضا هذا يلزم له الرشد. إذن هناك ما لا يلزم له تمييز البتة، هناك ما يلزم له التمييز السابعة، هناك ما يلزم له البلوغ، هناك ما يلزم له الرشد. هذه كلها نظمتها الشريعة، فنراعي هذه الأمور ونراعي تلك الأحكام. نعم 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 اقرأ.
سؤال الشيخ الباز رحمه الله تعالى عن حكم استحباب الأطفال للمساجد، هل هو سنة كما يقول البعض أم أنه غير جائز لما يسببه الأطفال من إزعاج للمصلين كما يقول البعض الآخر؟
نعم، خطابنا للإخوة إخواننا، لأن النساء قد لا يسمعنا من كثرة الصوت، الصوت كثير من الدرس ما يسمعونه، ولا التوجيهات، لا الآن ولا في رمضان تسمع تقول سمعت ولك ما سمعناش، لأن هذا سوق. تمام تمام، أنت أنقل هذا الكلام لزوجتك وأنت المسؤول، ما تأتي زوجتك يوم درس العلم مع ابنه، عندك ابن كبير أو بنت كبيرة تجلس مع أخواتها في البيت. نعم، صغيرة ما في أحد يجلس معها، يبقى ابنها وكتبها، ها يبقى معها ولدها ومعها كتابها وتجلس تدون. نعم.
أجاب رحمه الله استصحاب الأطفال فيه تفصيل، فإن كان الطفل قد أكمل 7 سنين فهو مأمور بالصلاة فيستصحبه أبوه أو أخوه حتى يتمرن على الصلاة ويعتادها ويحافظ عليها، أما إن كان أقل من 7 فلا حاجة إلى ذلك ولا يشرع استصحابه لأنه تمام. قد يؤذي المصلين، قد يشوش عليهم بلعبه وكلامه الذي لا وجه له، فالأولى عدم استصحابهم لما في ذلك من الإيذاء للمصلين.
واضح واضح. هتعترض بما عند مسلم كان النبي يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي؟ هتعترض بما جاء في الصحيح أن النبي حمل أمامة؟ كما قلنا كل هذا إيه على وجه الحاجة. النبي حمل أمامة في الصلاة كم مرة؟ كم مرة النبي صلى بالمسلمين كم مرة وحمل أمامة كم مرة؟ نعم ماله؟ طب ابن 7 يصلي إمام، دخل من يصلح إمامته، من تصلح إمامته يبقى مأمور بالصلاة، ده تصح إمامته. ها لكن احنا بنتكلم على الصغير اللي عنده 3 سنين، عنده 4 سنين، عنده 5 سنين، طب عنده 7 سنين يؤتى به. لكن الأدب شيء بقى بجوار ماذا؟ بجوار الأمر. قد يكون عنده 10 سنين، قد يكون عنده 12 سنة، 13 سنة، 16 سنة، فنقول هنا ماذا؟ يبقى يحتاج إلى ضبط، يبقى يكون معك بجوارك توقفه. نعم. وفي ما شاء الله صغار قد يتقنون هذا وعندهم أدب الصلاة. نعم. لو إيه؟ نعم، القائم على المسجد وضع ضوابط ينظر إن كانت ضوابط توافق الشرع نعم نلتزم به، إن كانت تخالف الشرع لا تلزمنا حسب. نعم. من هذه؟ ما في مشكلة، مرور الكبار مرور النساء بين الصفوف ما يقطع صلاة ولا شيء، لكن هيبقى الانشغال إذا كان أولاد يلعبون وعبثون ده بيقطع الخشوع، لكن لا يعتبر بالقطع لأن سترة الإمام سترة المأموم، فالمرور بين يدي الصف خلاف المرور بين يدي الإمام، بين يدي الصف لا يقطع صلاة. ولهذا جاء في الصحيح أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي منا إلى غير جدار وأنا أركب على أتان، قال فنزلت فمررت بين يدي بعض الصف وتركت الأتان ترتع. نعم، فهذا مرور بالحمار ما في مشكلة. نعم، المنفرد ماله؟ يبقى مش الصفوف بقى، يبقى تتكلم على الصفوف. أما المنفرد بالنسبة للصغار فوق السابعة نعم تقطع، أما دون السابعة فقد تكلموا فيه، والأصل أنه يمنع أيضا، لكن إذا غلبك ما في إشكالية. نعم.
مالك في المدونة شيخنا؟
من؟
مالك في المدونة عن أصحاب الأولاد.
نعم.
سئل الإمام مالك في المدونة عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد، فقال إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي.
إذا كان
لا يعبث لصغره.
نعم.
ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا.
نعم.
وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد.
نعم، يعني إذا أمرته فأتمر، وإذا زجرته فانزجر، وإذا دعوته فأجاب، فهذا إن شاء الله لا بأس بذلك. نعم.
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى.
أي شيخ رمضان. نعم.
سؤال الشيخ الباز رحمه الله، الوليد الذي قد يؤذي ويتعلق بأبيه تعلقا شديدا كالطفلة الصغيرة، هل يذهب بها أبوها إلى المسجد؟ فأجاب لا، يخليها عند أهلها، والصبي الصغير يخليه عند أهله لأنه قد يؤذي.
نعم نعم، كلام يعني واضح الحمد لله. نعم.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، تصرف الإمام الذي يكسر هذا في المسجد جدا،
يعني اللي أدى إيه؟
يعني ينهى، ممكن ينهى في صلاة الصبح الظهر،
ينهى
مثلا الأولياء.
نعم،
يعني هذا الأمر يتكرر كثيرا، يعني كيف التصرف الذي يعني يليق بالإمام؟ هو ينهى ويأتوا برضه، يعني ينهى ويأتوا برضه، ماذا يصنع يعني التصرف الشرعي في هذا؟
نعم، هو الإمام في النهي المتكرر أو كذا له حالتان، الحالة الأولى أن ينهى وقاية، الحالة الثانية أن ينهى لحصول المنكر. طيب أن ينهى للوقاية، ما في داعي كل صلاة يقول يا أخواني لا أحد يصطحب الأبناء يا أخواني، وما في داعي، فهذا لا يلازم على هذا الأمر، ده اسمه نهي الوقاية، خلاص يكفينا في الوقاية أنه وجه بعض المرات اللي يحصل بها النافع. طيب الأمر الثاني أن قد يحصل النهي والتكرار نتيجة تكرار المخالف، يجي يصلي الأولاد يلعب كذا، فطبيعها يقول يا أخوانا لو سمحتم اللي معه أولاد يوقف الرجل ولده بجواره، ادخلوا يا أولاد في الصف. طيب تمام، اليوم في الفجر. طيب جينا الظهر نفس الحدث، جينا العصر نفس الحدث، فحيثما يقع ما يقتضي التنبيه ينب، أما تنبيه الوقاية خلاص ما يكثر منه، لكن تنبيه الواقع بقى. ولذا احنا بنقول هنا المسألة ليست مسألة إمام فقط، مسألة إمام ومأموم، لأن الذي يلعب هذا ماذا؟ أبوه موجود، كان ينبغي أن يجنب الإمام مثل هذا ويوقف الولد بجواره. نعم. ما شيخ رأى؟
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى، الصغير الذي دون السبع لا يعقل، لذلك أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع، لأنهم قبل ذلك لا يعقلون، وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة.
ومسألة رواية الست والسبع في حديث عمرو عادي في مثل التواريخ سهلة، ليه؟ لأن ممكن يكون في مثلا اختلاف، اللي بيقدر هذا قدر أن سبع والثاني ست أو كذا، على اعتبار شروع في سبع، نهاية سبع، مثل هذا قد يقع فيه، لكن محمول على ماذا؟ محمول على التمييز الذي هو في السابعة. نعم، لأن النبي عين قال مروا أبنكم بصلاتهم أبناء سبع، فيحمل الحديث على ما يوافق هذا الأمر، لكن ممكن يقع مثل ما واحد مثلا يقول هذا عنده سنتين، واحد يقول مثلا سنة، عنده شهرين شهر، مثل هذا قد لا يقع اختلاف بين الرواه، طالما أن هذا من الرواة يعني الروايات محفوظة، لأنه يقع التقدير في مثل هذا. نعم.
ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم وأبناءكم بالصلاة لسبع.
طيب في مسألة تعلق بالسبع أيضا في حد التمييز، أيضا نجعلها في مسألة النظر إلى العورات، الله عز وجل قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فحد التمييز في ذلك نجعله السبع، كما جعل هنا. لكن في هذه المسألة, مسألة العورات, إذا علم صبي قبل ذلك له نبوغ وله تمييز وله كذا ويصف, يمنع. كما أنه لو عرف بعد ذلك أبله, بعد السبعة ولا حتى السبعين أبله ما عند تمييز مطلقا, فمثل هذا أيضا قد يترخص إيه معه غير أولي الإربة من الرجال البلهاء الذين لا تمييز لهم ولا عقل لهم ولا إحكام لهم, مش لا شهوة, لا الأمر أعم, لأنه ممكن يكون لا شهوة لكن عند التمييز يصف وغير ذلك. فإذا السابعة أيضا هي سن التمييز, لكن لو حصل أن من هو قبل التمييز يصف ويخشى منه فإن المرأة تتحجب عنه, ولهذا أخواتنا قطعا يتحجبن عن الصغار إذا بلغ السابعة, تم له السابعة, جميع الحضانات تأخذ هذا حد. الكلام يكون في من قبل السابعة, لا يكون في من بعد السابعة. الكلام يكون في من قبل السابعة لو له تمييز, لو له إلى آخر, لكن بعد إذا تم له السابعة يتحجب عنه. نعم.
قال ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع اضربيهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه آداب إسلامية ينبغي التقيد بها. أمر الأطفال بالصلاة لسبع, وليس معنى أمرهم أن تقول له صلي بس, يلزم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأمر أطفالنا بالصلاة أن نعلمهم الصلاة. وإلا كونك تقول للطفل الذي يلعب عند الباب اذهب إلى المسجد صلي وأنت لا علمته الطهارة ولا علمته كيف يصلي, لا تخرج من العهدة, إنما تخرج من العهدة إذا علمته الطهارة,
لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. فأنت أمرت بالصلاة, علمت الطهارة وعلمت الصلاة, ولهذا نجعل ماذا ما قبل السابعة بأشهر محيدنا بقى للتعليم في البيت, تعلم حتى إذا بلغ تم له السابعة فإنه يصلي. نعم.
قال إذا علمته الطهارة ثم قلت له صلي هنا امتثلت. وأما تساهل كثير من الناس قد يحمل طفله إلى المسجد إما لسبع أو دون السبع على غير طهارة وبدون معرفة للصلاة فيوقف في الصف, فيعتبر هذا الصف مقطوعا بوقوف هذا الطفل في الصف لأنه غير متصل, ينطبق على هذا إذا
أما البالغ يصلي. أما المميز فيعتبر وقوفه. وقد جاء أيضا في الصحيح أن أنس رضي الله عنه قال بأن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في بيته, يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا, فصحت هنا مصافة ماذا الصغير. يقول اليتيم ما كان قبل البلوغ. نعم. ولأن إذا صحت إمامته صحت مصافته. نعم.
قال فيعتبر هذا الصف مقطوعا بوقوف هذا الطفل في الصف لأنه غير مصل, ينطبق على هذا الشخص قوله عليه الصلاة والسلام: من وصل الصف وصله الله ومن قطع الصف قطعه الله. تحمل طفلا لا يعقل الصلاة يوقف في الصف الأول خلف الإمام معك والناس تسكت مجاملة وهو ليس في الصلاة, ربما ليس على طهارة حتى في بدنه,
أو خوفا, مجاملة ولا خوف, ما هو لو قال يبقى بتحقد على ابني, بتحسد ابني وكذا وكذا. والحقيقة أن الأبناء جميعا هم أبناؤنا, جميع الأبناء, وهذا من الحرص عليهم وليس من التنفير لهم, هذا من الحرص عليهم. نعم.
لأنك أخذته من أمام البيت قبل أن تعلمه الطهارة والصلاة, هذا تصرف خطأ, فالواجب أن تعلمه في البيت كيف يتطهر.
يعني شوف هذا توجيه الشيخ أمان وتوجيه الشيخ ابن باز وتوجيه العلماء كل واحد, مش يعني إمام منفعل ولا شيخ منفعل, لا, هذا هو دي أحكام شرعية. نعم.
هذا تصرف خطأ, فالواجب أن تعلمه في البيت قبل كيف يتطهر وكيف يصلي, ثم تعلمه أين يقف, لا يقف في الصف الأول وإنما يقف حيث تقف الأطفال. إن كان المأمومون يتكونون ويتألفون من صفين فلهم الصف الثاني, أي آخر الصفوف بعد صفوف الرجال, هكذا أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني ده إذا دخلوا معا أو كذا, لكن إذا سبق المميز إلى الصف الأول فهل يرجع إلى الصف الثاني أم لا؟ الذي يظهر لي أنه لا يرجع إلى الصف الثاني وهو أولى بالمكان الذي سبق إليه. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم الأحلام ونهى، فالعلماء وجهوه على أنه حث على أولي الأحلام ونهى أن يحتلوا هذا المكان، ليليني منكم أولي الأحلام ونهى، وليس معناه لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنهى، حينئذ سندفعهم، إنما هو حث لأولي الأحلام ليليني منكم، أنتم فين يا أولي الأحلام؟ قفوا، هذا مكانكم وأولى. فلهذا الأقرب أنه إذا دخل الصبي المميز وقد أدرك مكانا في الصف الأول أنه لا يدفع عنه. نعم نعم.
قال: فيجب أن نلتزم بهذه الآداب، فإذا بلغ الطفل 10 سنين وحصل منه نوع من عدم الامتثال والتمرد يضرب ضرب تأديب وتخويف حتى يصلي مع المحافظة عليه.
يقول ضرب تأديب وتخويف، مش ضرب حدود يا أخوان، مش ضرب حدود. نعم. ولذا أنت بين أبوين، بين أب يضرب ضرب حدود بل يمكن أشد من الحدود شوية، وبين أب بارد ولا يوجحت، والوسط هو المطلوب. وجه، ممكن تعنف تعنيف معين، تضرب على يد كذا، لكن تجيب عصا ولا تجيب عرق خشب ولا كذا، لا. نعم.
وفي هذا السن يفرق بينهم في المضاجع، كل طفل ينام منفردا، هكذا أدب الإسلام.
ولا يلزم فرق بينهم في المضاجع أن ينام كل واحد على سرير أو كل واحد في غرفة، المهم أن يكون كل واحد له فراشه الخاص. فلو أن الأخ ما عنده أسرة كثيرة ويحتاج أن الولدين ينامان معا فلا بأس، لكن كل واحد له غطاء خاص به. طيب لو احتاج أيضا إلى غطاء واحد لأنه ما عنده، يبقى يجعل بينهما ماذا؟ يجعل بينهما حائل. والصحيح أن الملابس تعد حائلا، إنما ينهى عن هذا إذا كان مع عري أو شيء، لكن مع ذلك الأحوط أن يجعل بينهما حائل، يجعل بينهما حائل، ده إذا بلغ 10، فيجعل بينهما حائل كمخدة أو وسادة أو شيء من هذا. هذا إذا كان ما عنده تعدد أغطية وإنما غطاء واحد الذي يتمكن منه. وإلا فالأصل أن كل واحد يعني بدل ما يجيب أسرة مثلا، لو كان فقير يجيب هذه مراتب، يبقى كل واحد له مرتبته الخاصة، يبقى في الغرفة ممكن 6 ينام زي الحج كده، اللي فيكم حج يعرف أن الغرفة ممكن فيها 13، اللي احنا بينام فيها 3 الآن ممكن تشتكي الزوجة الغرفة ضيقة ونريد شقة أكبر، الغرفة بينام فيها 3 بينام فيها 13 واحد في الحج و10 ينامون في الحج فيها، كل واحد خلص له مرتبته، كل واحد له مرتبته وغطاء، فهذا يكفي إن شاء الله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الشرط الرابع رفع الحدث وهو الوضوء.
سبحان الله، كل باب أتت به الشريعة مبناها على الكمال، كأن الشريعة لم تأتي إلا بهذا الباب. نحن أخذنا شريعة فرغ منها، نحن أخذنا شريعة كاملة، شريعة لا تعرض على مجلس يقبل أو يرد، شريعة لا تعرض على آراء الناس تستحسن أو تستقبح، انتهى انتهى. إنما الذي محل نظر واجتهاد هو الأمور التي لم يأتي النص فيها، هل نقيسها على المنصوص؟ كيف النص على المنصوص أو كذا؟ نعم، إنما شريعة فرغت. أنا ما آتي أبحث أداب قضاء الحاجة اليوم، ولا أداب النوم، ولا أداب السلام، ولا أداب الحوار، ولا أداب الصلاة، ولا أداب الصوم أو أداب اللباس. لا يمكن نضعف، تقول المجتمع كله على هذا، يجي واحد الآن صار من الصعوبة أنك تقول لابنك كيف تحلق هذه الحلقة، ما الناس كلها على هذا، والأم ممكن تقول لك لا تشدد على الولد، لا تكبت الولد، جميع الطلاب على هذا وجميع زملائي على هذا، كل حاجة جميع 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 جميع، انت في عصر جميع، جميع الناس مخالفون الا من رحم الله، ماذا اصنع؟ طيب ماذا اصنع؟ اترك الامر من يدي؟ لا طبعا، لا اترك الامر من يدي، هو يترك انا ما اترك، هو يترك انا ليس في يدي هدايته التوفيق، لكن في يدي هدايته، هداية الدلالة، هداية الدلالة، انا ادل وأحاول قدر مستطاعي وأشد وأعاقب العقاب المناسب، لكن في النهاية ليس قلبه بيدي، قلبه بيدي رب، لكن أنا أملك التوجيه، هداية الدلالة والإرشاد. إنما مسألة كل هذه الاستدلال بالكلية هذه هذا استدلال إبليسي والعياذ بالله، لا نلتفت إليه. فيبقى ابني يحلق الحلقة الشرعية، يلبس اللبسة الشرعية، أمره بالشرع، لكن يخرج عن هذا الله المستعان. قد يخرج ابنك من البيت منضبطا أمامك، نعم بعضهم يسرح التسريحة اللي ما تكتشفها أنت، وبعدين إذا ابتعد عنك راح جايب جمع دول مع دول وبقى عرف الديك، إنما وعندك لا، هذا بلاطة ما في شيء. لكن إذا خرج من عندك فماذا تصنع؟ يعني اليوم الأب محتاج يكون ضابط شرطة يضبط، وبعدين وكيل نيابة، وبعدين قاضي، وبعدين يعني محتاج جميع المؤهلات، يقظة، يعني يقظة، محتاج الأب أن يكون يقظا بكل معاني اليقظة. ولهذا مهم جدا 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 أن يكون عندك زوجة متفاهمة، زوجة تتمم هذا، لأن الأب مهما كان حريصا ما يستوعب كل أحوال الولد، لكن لابد أن تكون الأم موجودة. وممكن يبقى في اتفاق، نعم الأم تقول حصل كذا، فهو يقول أفضل تخبريني عالج الأمر، لأن ما كل شيء أيضا لابد أن يأخذ الأب ماذا يعني حدا فيه وموقفا فيه، قد يكون الموقف يوكل إلى الأم وتحاول أن تعالج، لكن المهم يكون فيه تفاهم. إنما أم تخبئ عن الأب شيئا، لا تخبئي، لكن يكون في اتفاق، ممكن الأب مع علم يأخذ قرار أو لا يأخذ قرار، هذه تكون متفاوتة ونسبية، الأم تأخذ هذا الباب بحيث يكون الولد يستشعر أمان الأم، لكن الأم ليست المتساهلة. وهذه مسألة برضو يعني أيضا مهمة جدا في باب التربية، ما يمكن تحصل تربية إلا بتكامل أب مع إيه؟ مع أم، إنما أب فقط يبقى بقى الأب هو الجازر، ها؟ والأم الصدر الحنين. بعد سنتين ثلاثة أربعة يكره الولد الأب ولا يريد أن يدخل البيت، وإنما الأم صاحبة الصدر الحنين دايما. ولهذا نجد الأولاد عند الفرقة مختارين الأم، ما أعرف أولادا يختارون الأب غالبا. فهذه مسائل لابد أن تقوم أيضا على الاتفاق، والله المستعان. حقيقة من الموضوعات الصعبة والشاقة، ليس في مادة التوجيه، وإنما لأن هداية الولد ليست في يديك، أنت عاجز، فهذه المسألة هدايته ليست في يديك. ولهذا تجد واحد أبوه يشرب الخمور وصغير ويجري وراء الإخوة ويريدهم كل ما في أحضانهم، يريد يحفظ ويريد كذا، وقد يكون الابن ابن أعلم أهل الأرض، ومع ذلك لا يريد هذا الطريق. منطقة ليست في يدك، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. دي صعوبتها، مش في صعوبة مثلا أنك توجه وكذا، وإلا معلوم أي أخ بدون ما تسأله، يعني إذا رأيت ابن أخ قمة الانحراف إياك تلوم الأخ، إلا إذا علمت لوما معينا، هتلاقي ده يا عيني مر بأطوار، مر بالتوجيه ومر بالضرب ومر بالحبس ومر بكل حاجة، لكن مفلوت يعمل إيه؟ ماذا يصنع؟ هو حاجة من اتنين، يقتله. والله بعض الناس قد تقول لو يجوز قتل ولد لقتلت، حتى يحصل تهور أحيانا، ممكن الأم تحرق بالسكين، طبعا هذا ما يجوز، لكن لك أن تتخيل مدى ما وصل إليه الإيه؟ الإبن. فما تجيش بقى تزيد الهم هم من آخر، ولا أخي فلان وابنه مش عارف إيه، وتقابل يا أخي مش عارف كذا وكذا وكذا، ما أنت ممكن ما يكونش عندك أولاد، أو عندك لسه حتاتة لسه تشوف. لا، لكن أنت قم مقام الأب، تعرف أن ممكن الابن هذا يسمع منك أكثر ما يسمع من أبي، تعرف ولا لا؟ ما تأخذ على جنبي، لا ما يليق بك يا ولدي هذا كذا 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 كذا، فقد يسمع منك، يبقى أنت سد وقف بجواره أخيك. يعني الولد مثلا أبو إمام دخل الصلاة والواد فين؟ في الشارع. بدل ما تيجي بعد الصلاة ابنك مش عارف كذا، طب أنت أدخلت الصلاة؟ طب أنت وجهته؟ أنت وجهته أدخلت الصلاة؟ قلت له شوف أنا اليوم شفتك كذا كذا كذا، لو تاني مرة هقول للوالد، وممكن تقول للوالد ابنك كذا كذا بس ما تخبروش، لأن يعني هكذا يتعاون، ورب إن شاء الله كلمة تكون منك مفيدة ونافعة. فلا أبا ولا أبناء ولا زوجات ولا أحد في يده هداية أحد، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت، لكن ليس معنى هذا ترك الله، لا، الوسائل لما تملك هداية الدلالة هداية الرشاد، لكن في النهاية هذا أمر صعب. شوف يا أخواني ابن نطحات سحاب، ابن 110 دور موجود، ابن 200 دور موجودة، ابن طيارة تطلع مش عارف ايه بدون طيار موجود، لكن أصلح ولدا لا تقوى عليه. شوف نقوى على كل حاجة في هذه الأشياء بما أقدرنا الله، لكن هداية أحد ما تملك، هذه ما تملك، ليست في يدك، عجز بقى، هداية التوفيق بيد الله. ممكن تبني وتعمل وتزرع، ها حفرنا قناة السويس بالمقاطف، تمام، تعمل كل حاجة، أي حاجة بشرية هذه تبني وتركب وتعمل وتسوي، يعني تكنولوجيا أبهرت العقول، ولسه هتشوف، لسه هتشوف ما نتخيله. وكان حد يصدق أن معاه المحمول ده يتكلم صوت وصورة؟ ها؟ كانش حد مصدق هذه المسألة. الآن إيه دي أصلا؟ ولا حاجة ولا شيء. الحروب دلوقتي بتدار بالتكنولوجيا، ما عادش بقى الجبان والقوي والشجاع واللي هيقابل واحد يضربه بالسيف ولا كذا، ما عادش الكلام ده، كلها حروب تكنولوجيا، يعني ممكن قنبلة قد كده تدمر العالم كله. ولهذا أصبح الحرب لها إدارة أخرى، يعني إدارة أخرى وحسابات أخرى، هي حرب معدات، حرب تقدم أسلحة، مش حرب كذا، ولا ممكن بلد صغيرة يكون عندها من الأسلحة ما تدمر ترهبها الدول الكبرى. إنما تأتي عند هداية الولد، عند بناء أشخاص، صعب صعب، إلا من وفقه الله، إلا من وفق الله، شيخ، تلميذ، أب، ابن، زوجة، أي أحد، سبحان الله سبحان الله، لا يمكن. شوف بين يدي النبي المنافقون يرون ويسمعون من الآيات، ومع ذلك إنك لا تسمع الموت، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العم. سبحان الله، مهما كان يبقى رزق الله عز وجل للعبد، قد يكون طلاب عند شيخ من أفضل المشايخ، أعلى شيخ، ويربي ليل نهار، لكن أنت تربيت؟ طب حظك من التربية كم؟ هذا يختلف عن هذا ويختلف عن هذا على حسب هداية الله، مع أن الشيخ واحد والدرس واحد والمجلس واحد، لكن الناس إذا كانوا ألفا ألف استجابة، ألف استجابة، ده له استجابة بقدر، ده له استجابة بقدر، ده له استجابة بقدر، وهكذا. ولهذا الموفق، الموفق من ينتفع، من يستفيد، من يجعل الشريعة خطابا لواحد، هو أنا، يا أيها الذين آمنوا أنا، يا أيها الناس أنا، أحاسب واحد، كأن القيامة لي واحد، كأن الجنة والنار لي واحد. هذا الموفق الذي لا يبحث عن شماعات يعلق، أصلا كنت، أصلا سويت، أصلا ما تربيت من الصغر، أصلا أصلا أصلا، خلي معاك التبريرات، لن تفلح أبدا ولن تنتفع، لكن أنا المقصر، أنا المذنب، أنا الذي كذا، أنا 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 أنا، ما أحيل الخطاب لأحد غيري، أنا أنا يا أيها الذين آمنوا، أنا يا أيها الناس، أنا لما تقولون ما لا تفعلون، أنا كل واحد خوطي بهذا، أنا الذي سأحسب في قبري وحدي، أنا الذي سأحشر وحدي، أنا الذي سأقف بين يدي الله وحدي، أنا لي الجنة ولي النار وحدي، أنا الحاج هل يقبل حجي أم لا، أنا المصلي تقبل صلاتي أم لا. هو هذا الإنسان الموفق، وبعدين يفتح جميع قنوات الاستقبال، جميع قنوات الاستقبال، وينتفع ويستفيد ويصلح. ليس باللازم أن يقول شيخي يا فلان أنت عندك آفة كذا، أنا أدرى من الشيخ، أنا أدرى من النبي لو كان موجودا، لأن النبي ما يعلم باطنا، يعلم ظاهرا صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخبر بباطن بوحي، لكن أنا الذي أصحح، أنا الذي أوجه المسار، أنا الذي أنتفع بكل فضيلة وأسبق إليها وأحضر كل رذاء ولو لم تصدر مني، لكن أتخذ وقاية، أنا الذي أرى نفسي في كل موفق وأريد أن أكون مثله، ولا أريد أن أكون في كل مخذول، لا أريد أن أكون مثله. ده الطالب الموفق وده المسلم الموفق، هذا هو. إنما الذي يوج مرة ثنتين ثلاثة أربعة مئة وهو محل كسير، الذي لا ينتفع حاله السنة دي زي حاله بعد 10 سنوات، هذا والعياذ بالله ما من الخذلان. الإنسان لا يكون يومه كأمسه، بل ولا تكون لحظته بعد سماع نص كلحظته قبل سماع نص. أما كان الصحابة يحسبون هذا يا إخوان، ما أجل هذه؟ قال والتي قبلها أفضل والتي قبلها أفضل منها. يغير نفسه مع كل كلمة، مع كل كلمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مع كل نص قرآني، مع كل نص نبوي، مع كل قصة للسلف. إخواني نحرك القلوب ونعمل ونقتدي، يعني ما يريد الواحد أن يبقى ثابتا على حاله، لا، غير نفسك، غير نفسك، سارع سابق. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مثل هذا فليعمل عاملون. دائما انظر نفسك بعين الملامة، مش أصل عيب في أخويا، أصل هو كذا، أنا مش رايح لأنه هو مش عارف، خلاص الطريق أنا سبته، أنا مش خاطب، أنا مش عامل كذا، أنا مش مذاكر، أنا مش حافظ، أنا مش ليه، أصل الأخ الفلاني كذا، أصل الأخ العلاني كذا، أصل الشيخ كذا، أصل المجتمع كذا، أصل المشايخ اختلفوا، فالطريق ده نهايته إيه يعني؟ نهايته إيه؟ اختلاف وافتراق وكذا. دعونا من هذا الطريق. أنت مخذول، أنت مخذول، أنت جعلت الشريعة ما ترى، اجعل الشريعة ما ورثت، اجعل الشريعة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كل اللي في المسجد قصر، أنت ليه تقصر؟ كل اللي في المسجد منحرف، أنت ليه تنحرف؟ ورأيت نبيه ولا سمع واحد، هذا انحرف يقتضي هجرة، أهجره، لكن أنت امضي. أنا ما أهجر حقا لكون واحد ترك حقا، أنا ما أرتكب باطلا لكون الجمع ارتكب باطلا، أنا ما ألست به معه، أنا قدوتي النبي والصحابة، بل قدوتي موسى لما قال النبي أما قال رحم الله الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر. يوم عاشوراء الماضي هذا أنا أستحضر موسى وقوم لما نجاهم الله، وأستحضر فرعون وقوم لما خذلهم الله، أنا أستحضر تميزي، أستحضر هداية الله لي، أني لم أكن يهوديا ولا رافضيا في يوم عاشوراء، وإنما أنا مسلم مؤمن متبع. فيا إخواني نغير أنفسنا، يا إخواني نغير أنفسنا. والذي يسمع كثيرا كثيرا تكليفه بخلاف من لم يسمع، يعني أنت تكليفك بخلاف من لم يسمع، أنت أكثر وأقوى وأشد. ليه؟ لأن سماعك أكثر. نعم نعم. من؟ هذا قول، هذا قول أن يرجعه لبعض أثار وردت، لكن الصحيح بخلاف. نعم اقرأ. نعم عليه الصلاة والسلام. هذا نعرفه في بعض أثار أخرى، لكن هذا إما يحمل كما قلنا على عدم أسبقية، يعني جاء فتقدم، مثل ما تجد صبي الآن يأتي من آخر الصفوف ثم تقدم في الأول، فهذا ليس له أسبقية، هذا يرجع. إنما الذي سبق إلى هذا المكان ووقف فيه فهو أحق بذلك، لأن المسلم أحق بما سبق إليه، ولأن الصبي مدعو إلى الصلاة وغيره مدعو إلى الصلاة، والنبي ما منع من ذلك، ما قال لا يليني منكم الحمل، فهذا اجتهاد. نعم، ماذا القاضي؟ نعم، الصغير الذي لم يعقل يعني دون السابعة يعني غير ها. نعم، الشيخ الأسلام يرجح إنه ولا لا يرجع. نعم نعم نعم.
قال الإمام
نعم. دون السابعة، دون السابعة يقطع الصف، لأنه ليس من أهل المصافة، ليس من المصافة إلا كما قلنا من قبل، إذا احتاج إليه وقد أتى به لحاجة، ولو ترك سيؤدي إلى مفسدة أكبر، فأوقف لا بأس، ويكون حكم عمود، حكم منبر. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث، وشروطه عشرة. قال الشيخ الجامي رحمه الله: المراد به الوضوء المعروف، وموجبه الحدث، وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز كما تقدم، والنية واستصحاب حكمها.
طيب اقرأ الأول متن الشيخ الإمام وشروطه عشرة. نعم
شيخ قرأت. قال الإسلام والعقل والتمييز والنية. قال الشيخ الجامي: النية كما تقدم شرط عند بعضهم وركن عند البعض الآخر، الاختلاف لفظي.
يبقى إذن قال الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث. طبعا هذا في الحدث الأصغر، فالرفع الحدث هو الوضوء إذا كان حدثا أصغر، أما الأكبر فهو الذي يكون بالاغتسال، وموجبه الحدث الأكبر من الحيض، الجنابة والنفاس وغير ذلك، فهذا موجب له، والوضوء له موجب، والحدث في ما يكون من حدث أصغر. وعبروا هنا برفع الحدث لأن الحدث معنوي فيرفع، يقال يرفع الحدث، بخلاف النجاسة الحسية فيقال زوال الخبث، زوال الخبث، لأن الخبث عيني، عين، فهذه تزال، ويعبرون بالزوال لا بالإزالة، لأن الزوال أعم، فسواء أزلها أحد أو زالت بنفسها حصلت الطهارة، فلو نزل عليها مطر فغمرها بماء، أو كانت مثلا تربة ثم إنها استحالت، فهذا كله يعتبر زوال للخبث. أما الحدث فمعنوي، لأن وصف يقوم بالإنسان يمنعه من عبادات معينة، فإذا توضأت رفع هذا الحدث، وإذا اغتسلت رفع، فلماذا إذن عبر عن الحدث بالرفع والخبث بالزوال؟ وعرفوا الطهارة بأنها رفع الأحداث وزوال الأخباث، لأن الحدث معنوي فيعبر عنه بماذا؟ بالرفع. إنما الخبث حسي، هذه عين، فيعبر عنها بماذا؟ بالزوال، والبعض يعبر بالإزالة، والزوال أعم، لأنها سواء أزلها الإنسان أو زالت بنفسها، ولهذا لا يلزم لها نية، من هنا اعتبر زوالها ولو من غير الإنسان، لأنه ما يلزم في إزالة هذه النية، لكن في الحدث يلزم النية، فرفع الحدث يلزم النية، كالوضوء والإغسال لابد أن يكون بنية. فلو أن رجلا لديه جنابة ثم انغمس في الماء 10 مرات، أو نزل البحر من الصبح إلى الظهر كم ساعة وخرج ولم ينوي رفع حدث، هل يجزئ ذلك؟ الجواب لا. لكن في ثوب وقع في الماء وجلس 2-3 ساعات ها وأخذناه، زال الخبث ولا ما زال؟ زال الخبث، لأنه لا يلزم له نية بخلاف الطهار. قال: وموجب الحدث، يعني الذي يوجب الرفع موجبه الحدث، فإذا وجد الحدث فلا يصح لك أن تتوضأ، أن تصلي، أن تتعبد العبادة التي يلزم الطهارة، إلا برفع ماذا؟ إلا برفع الحدث، هذا موجب الحدث. قال: وشروطه عشرته. نعم، الإسلام، العقل، تمييز، النية، استصحاب حكمها، بل ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله. هذا تقسيم داخل تقسيم، يعني التقسيم الأول قال شروط صلاة 9 ثم ذكر 9 ثم صار يذكر كل شرط، ثم جاء في الشرط الرابع رفع الحدث قال وشروط، لأنه يلزم له شروط. طيب، قال الإسلام والعقل والتمييز على ما سبق، طبعا على ما سبق. قال والنية، ها؟
قال رحمه الله تعالى والنية، قال الشيخ الجامي النية كما تقدم شرط عند بعضهم وركن عند البعض الآخر، الاختلاف لفظي كما أشرنا. قال الإمام المجدد واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم له حتى تتم الطهارة. قال الجميع رحمه الله واستصحاب حكمها يعني أنه بهذا الاستصحاب تعتبر ركنا، ومعنى استصحاب حكم النية
يعني استصحاب النية معك طوال الطهارة يعد ركنا، ليه؟ لأنها داخل الماهية. نعم.
ومعنى استصحاب حكم النية أن لا ينوي قطع الصلاة وذلك قطع الوضوء أو قطع أي عبادة نوى، لا ينوي أنه في أثناء العمل أن يقطعه حتى تتم الطهارة. لو نوى أن يترك الوضوء وهو في أثناء الوضوء فيجب عليه أن يستأنف من جديد بنية جديدة.
لكن انتبه، ده نية مستقر، خلاص انصرف نية هروح أنام، يعني قام من الليل قبلها بساعة وبيتوضأ غلبه نعاس وكذا، فقال طيب أروح أنام نصف ساعة وبعدين أقوم نصف ساعة وخلاص مشى، قال لا الشيطان يضحك علي أعود، فأتم وضوءه، هنا ما يصلح. بخلاف أقطع ولا ما أقطع، يعني أنام وأكمل ولا ما أنام، وبيتوضأ، هنا لم تكن له نية إيه؟ مجزومة. مثل الصيام نقول استصحاب النية يلزم، لكن في واحد مثلا شعر بجوع طيب أفطر، لا ما أفطر، أفطر ما أفطر، فما يأتي واحد يقول استصحاب النية يلزم وبالتالي بطل صوم، لأن لم يجزم الآن بشيء. لكن لو قال مثلا نوى القطع وقال أنا خلاص بس أوصل الموقف أو أنزل إذا كان في مواصلة وهاكل، نوى القطع، إذا نوى القطع هنا نوى القطع خلاص بطل ما مضى، إن كان في فريضة لا يصلح استئناف، إن كان في نافلة يصلح استئناف لو ما أكل بعد ذلك. بخلاف من قال لم ينوي القطع لكن ينوي إذا ذهب إلى الموقف سيقطع. انتبهوا، في حالتان، حالة نوى القطع خلاص خرج ونوى القطع، دي حالة وهي التي تقطع، وفي حالة أخرى إذا أنا وصلت إلى هذا الأمر سآكل. يبقى ماذا هنا؟ يبقى هنا عازم إذا وصل سيقطع، ومجرد أنه سيقطع إذا ليست قطعا، إنما قطع بالفعل هذه القطع، هذه القطع. وبالتالي إذا كان في الصيام فرض سواء في رمضان أو في صيام كفارة تلزمه واجبة هنا بطل صومه، وأما إذا كان في نافلة فإنه له أن يستأنف من جديد. نعم.
قال الإمام المجدد وانقطاع موجب، قال الشيخ الجامي انقطاع موجب الذي هو الحدث يجب عليه أن ينقطع، أن يفرغ من البول ومن قضاء حاجته ومن خروج الريح، ينقطع من كل ذلك حتى يتوضأ، أما مع وجود وجريان الحدث فلا يصح الوضوء.
يعني مثلا موجبه حدث هو بيتبول، يتوضأ بيتبول ما يصل، يتوضأ بيتغوط ما يصل، لابد من انقطاع. تغتسل وعندها حيض ما يصلح، لابد من انقطاع الموجب. إلا إذا كان من أصحاب الأعذار الدائمة، البول عند سيلان دائم، فهنا يتطهر ولو مع وجود الحدث، ده لعذر، إنما الأصل أنه لا يتطهر إلا بعد انقطاع الموجب. نعم.
قال الإمام المجدد استنجاء، قال الشارح والاستنجاء معروف، وللإنسان أن يجمع بينه وبين الاستجمار ولو أن يقتصر على أحدهما.
فلو اقتصر على أحدهما فالأولى أن يقتصر على الاستنجاء، أو لم يقتصر على الاستجمار. استنجاء استعمال ماء، استجمار استعمال حجارة أو ما يقوم مقامه، فلا شك أن الماء أفضل. ليه؟ لأنه ينقطع به الخارج وكذا الأثر وكذلك الرائحة. أما الاستجمار يقطع الأثر هذا لكن تبقى الرائحة. فهذا وإن كان جائزا إلا والشريعة عفت عن مثل هذا إلا أنه لو اقتصر على أحدهما فليقتصر على الاستنجاء فإنه أفضل، فإنه أفضل وقد مدح هذا الصنف. أما لو استقتصر على استجمار فجائز، لكن لو جمع بينهما استجمر أولا فأزال الخارج بحجار من غير مماسة للنجاسة بيده ثم بعد ذلك اتبعه بالماء بعد ذهاب الأثر، فهذا لا شك أنه حسن، لا شك أنه حسن لو استطاع. لكن غير تنطع وتكلف، يعني تدخل حمام الأخ أو دورة المياه تجد فيها أحجار ليلة بتستعمل هذه وذاك، لا فيها يعني تكلف. لكن لو الإنسان أمامه بدون تكلف وسيستعمل أمرين بدون تكلف ما في مشكلة في هذا، لأنها في المعنى أفضل. أولا قطع الخارج بدون مباشرة له بحيث لا تترك رائحة في يده، وثانيا أتبع ذلك بالماء ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن لو اقتصر على أحدهما لا إشكال في ذلك حتى مع وجود هذا أو ذاك، حتى مع وجود الماء لو اقتصر على الاستجمار لا إشكال في ذلك. نعم، المناديل تقوم مقام الحجار كل ما يزيله، لكن قالوا بشرط أن يكون مما يحصل به الزوال ما يكون أملس ما يحصل به الزوال، أو يكون محترما كأوراق كتب أهل العلم. نعم، لكن منديل قماش. نعم،
قال الإمام المجدد أو استجمار قبله. قال الشارح استنجاء أو استجمار قبله يشترط أن يستنجي الإنسان قبل الوضوء أو يستجمر وله أن يجمع بينهما.
طيب يشترط كيف؟ يعني استنجاء، أنا الآن مستنجي مستجمر الظهر ثم جئت أتوضأ العصر ولا أحتاج إلى قضاء حاجة، هل يجب علي هذا؟ يعني الوضوء يبدأ بالاستجمار أو هذا يكون إيه؟
ليس هذا مقصد الشيخ،
في حالة موجود موجب، هذا في حالة موجود الموجب يبقى يلزمك الأول، إنما في عدم وجود الموجب خلاص. نعم،
قال الاستجمار هو استعمال أحجار ثلاثة فأكثر يقف على الوتر
والمقر. نعم، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود ابغني أحجارا فلما جاء بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال ابغني ثالثا أو كما جاء في الحديث، فلابد أن يكون ثلاثة. والفقهاء بعضهم قال لو كان حجارة واحدة تقوم مقام ثلاثة كان يكون لها ثلاثة رؤوس فهذا يقوم مقام الثلاثة، لكن هل يلزم الثلاثة؟ في حديث نعم ابن مسعود هو هذا، فيكون أقل الوتر هنا إيه؟ الثلاثة، أقل الوتر ثلاثة. نعم، يجزئ. أي نعم، لا شك لا شك أنه يجزئ واحدة، الاستجمار يجزئ واحدة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل معنى كلمة ابن عبد الوهاب واستجمار قبله يعني إشارة أنه في لخلاف هل يجوز الإنسان أن يستجمر الأول ثم يتوضأ أو يتوضأ ثم يستجمر أو يستنجي؟
هذه مسألة أيضا أخرى تدخل فيه، فنقول استجمار قبله لو كان فيه موجب أو كذا. طيب كذلك أيضا يلحق بها مسألة لو أن توضأ ثم بعد ذلك استنجى من غير مماسة أو استجمر من غير مماسة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ فنقول يكون الاستجمار قبله ما يكون بعده. نعم،
قال الشيخ الجميل رحمه الله ولكن الاستجمار، قال الاستجمار هو استعمال أحجار ثلاثة فأكثر يقف على الوتر والمطلوب
يقف على الوتر، هذا في أول وتر والثلاث هذا واجب، بعد ذلك لو احتاج إلى زيادة فيستحب أن يقطع على وتر ولو قطع على شفع جائز. نعم،
والمطلوب إزالة عين النجاسة لا إزالة أثرها.
نعم،
أثر النجاسة لا يزول،
وبالتالي الاستجمار فيه إزالة العين وإن بقي ما يتعلق بالرائحة. نعم،
لا إزالة أثرها، فأثر النجاسة لا يزول إلا بالماء، ولكن الاستجمار
وقد يكون كذلك في ثوب الحائض، المرأة الحائض قد تغسل ثيابها من الدم لكن يبقى إيه؟ اللون، إذا ما كان فيه صابون أو ما كان فيه استعمال منظفات قد يبقى اللون، فإذا كانت تقرص وتحته هكذا هذا يكفي حتى لو بقي أثر الدم، ولذا جاء في ذلك أثر وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، ولا يضرك أثره. نعم.
ولكن الاستجمار يزيل عين النجاسة وأثرها الظاهر، وما بقي من الرائحة وغير ذلك يعفى عنه فتصح الصلاة.
نعم.
الاستجمار ليس للضرورة كما تصور بعض الناس، بل الإنسان أن يستجمر مع وجود الماء.
نعم، وقد نقل الإجماع على ذلك، يعني مش الاستجمار في حال الضرورة، يعني إذا وجد الماء لا يجوز لك الاستجمار، لا، تستجمر مع وجود الماء، والاقتصار عليه مع وجود الماء هذا يجزئك إن شاء الله. نعم.
هذا الذي كان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم في وقتهم، لأن الماء ليس متوفر كاليوم، ومع ذلك ما كانوا يتكلفون بطلب الماء، إذا قضى الإنسان حاجته يستجمر فيكتفي بذلك، ولو كان الماء موجودا لو استوفى الشروط فأزال عين النجاسة صح له أن يصلي، وأما الأثر فيعفى عنه. كذلك من وطئ النجاسة بنعليه أو بخفيه فدحك بالأرض حتى أزال عين النجاسة فبقي الأثر، فله أن يصلي في نعليه وفي الخفين وفيهما الأثر بعد إزالة عين النجاسة كالمستجمر تماما.
يعني نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإذا وجد بهما أذى فليحكهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومعلوم إذا كان فيها نجاسة، في هذه النعال نجاسة، وحك الإنسان بالأرض ولم يغسلها ولم، سيبقى الأثر اللي هو الرائحة، لكن مع ذلك عفي عنه، ومع ذلك عفي عنه، الشريعة عفت. وإذا عفت الشريعة وسكتت عن مثل هذا فلا ينبغي أن تكلف الناس ما لم يكلفهم الشارع به. نعم.
قال إذن
مثل مثلا من يجامع امرأته، في أشياء كثيرة في الشريعة، من يجامع امرأته يحصل بلل ويحصل كذا بالتقاء المائين وإلى آخره، ومع ذلك مسموح أن تصلي في الثياب حتى ولو لم تغسل هذا الأثر. لا تأتي بقى تقول أصل ممكن يكون في نوع بول وقد اختلط هذا بذاك، والشريعة عفت عن هذا. من جمع امرأته فأصاب ثوبه بلل، ما تقول بقى ده من بللي هذا مني أو خلطها كذا أو إلى آخره، ما تنشغل بهذا الأمر. فإن صليت ولا المني في ثوبك الناتج عن أثر هذا الجماع أو كذا باختلاط المائين أو غسلت، فالأمر في ذلك واسع، بل لا تقف عند هذا الأمر، لأن هذا سيفتح لك باب سيفتح لك باب وسوسة. زي بعض الأخوات تسأل تقول مثلا: إذا أنا غسلت فأنا وثقة أن الماء يصل إلى الأصول، لكن ما أدري الأطراف وصل، فقد يكون بعض الأطراف. التحليلات هذه دائما تنتج نتيجة ماذا؟ الوسوسة. لكن لو كانت الأخت تحت الصنبور وغمرت رأسها بالماء، ما عليها بقى تقول يعني شعرة شعرة، طالما أنها فكت الأظافر أظافرها. لكن لو أنها اغتسلت مع وجودي الضفائر هذا لا إشكال فيه، لو كانت تتيقن أن الماء غمر الأصول وغمر الشعر، لكن لما تفك هذا أفضل له. لكن لو أنها غسلت مع وجود الضفائر وتيقنت الغمر، مش بس أن السيلان المجرد، لأن السيلان مع الضفائر ضفائر تجدل جدلا قد يمنع من وصول الماء، لابد أن يكون الماء ماذا؟ يغمر الضفائر. نعم.
قال هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا
كذلك أيضا الإخوة أصحاب النقطة، عارفين أصحاب النقطة، كل ما تراضي يصلي في نقطة، حاسس أظن أعتقد، أترك هذا ما لم تطيق تحلف إن حاجة نزلت، تحلف إن كنت تستحلف اطلع، إنما مسألة أخشى ما أخشى إلى آخره هذه لا تلتفت إليه، وإذا لم تلتفت إليها وقت قليل وسيمضي. ولهذا لو أنك تبولت ليس للصلاة، تبولت في بيتك وخرجت ما تنشأ ولن تتوضأ، لن تشعر بداء النقطة هذه، إنما داء النقطة تأتيك فين؟ إذا أردت الصلاة، نقطة نزلت نقطة كذا، ويقول أنا متيقن. طبعا لو كان موسوسا وسوسة حقيقية هذا ما له يقين أصلا. تتيقن من إيه؟ تتيقن ما؟ تتيقن تجلس ساعتين تغتسل؟ تتيقن توضع 20 مرة لو أنت عندك يقين؟ ما في شيء يقين، اليقين بينقض يقين عندك، واليقين بينقض يقين عندك، واليقين بينقض نقيض، ما لك حل، زي اللي بيكبر 50 مرة. نعم.
إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر تحت نعليه، فإن رأى فيهما قذرا فليتلكهما بالأرض فليدخل بهما فليصلي فيهما.
كذلك أيضا معلش الرذاذ، لو أنت في دورة المياه وتتبول في القاعدة، أصلا أخشى يكون الرذاذ أتى أصل كذا، أصلا شعرت بنقطة على رجلي، حتى لو شعرت شفته خلاص اغسل على رجلك، ليس باللازم أن يكون وصل بنطال. ما تسأل في هذا، أو مثلا قدر وأنت بتغسل فالخرطوم اشتد الضغط ولا شيء فكذا، لا تلتفت، شيء لا ترى بعينك نجاسة ولا كذا لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه طالما ما ترى بعينك، لأنك لو فتحت هذا الباب لا نهاية له، بابان عظيمان يلج المرض إلى الموسوس منهما، الباب الأول باب الطهارة، الباب الثاني باب التفكر في الذات الإلهية. التفكر تجد أكثر وسواس من هذا، إما طهارة وصلاة وإما إيه الله فين الله كذا، أنا يشعر بأن الله كذا ويستمر وسواسه في هذا الباب، فلهذا اقطع الطريق. أما الوسواس في الذات فقل أمنت بالله ورسوله ولا تسترسل معه، والوسواس في الطهارة قل اتبعت الله ورسوله في الشرع ولا تلتفت إلا شيء تقطع بيقينا، ويقينا إذا كنت أنت ما عندك مرض الوسواس، لكن اللي عنده وسواس ما عنده يقين. ولا تقول له توضأ بس، حتى لو نزل شيء توضأ، لأنه في الحقيقة ما نزل شيء. نعم.
إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر تحت نعليه، فإن رأى فيهما قذرا فليدلكهما بالأرض فليدخل بهما فليصلي فيهما.
كذلك أيضا سيرك في الشتاء في الوحل وكذا، وما تدري ده طريق قد يقع فيه نجاسات، ما لا تلتفت، لا تلتفت فيها. المرأة الأخت تكون عباءتها طويلة وتأتي بكذا بعض الطين أو بعض شيء، ما تلتفت، لا تلتفت، إلا إذا تيقن الإنسان نجاسة، إذا تيقن الإنسان نجاسة خلاص يزيلها. نعم.
هذه من السنن المهجورة اليوم، بل من السنن المحاربة عند كثير من الناس، تحارب بل تعد جريمة في بعض الأقطار دخول المسجد بالنعال وبالأحذية. لو اشتريت الآن من الدكان ولبست ودخلت بها المسجد عد ذلك جريمة، عد ذلك جريمة وعدم احترام للمسجد ولبيوت الله. قلبت السنة بدعة والبدعة سنة،
لكن أيضا يراعى صحيح أن كان يصلون بالنعال حتى في مسجد النبي، لكن مسجد النبي من الحصباء، حصباء فما يضره مثل هذا، لكن مساجدنا الآن من فرش، والفرش تحتفظ بأتربة وكذا مدة طويلة. نعم، الإنسان يصلي في النعال ما في مشكلة ولا ينكر عليه، ونعلم الناس السنن بهذا، لكن في نفس الوقت إذا دخلنا المساجد بعد أن صارت من الفرش فإننا نخلع النعال ونصلي الصلاة من غير نعال. لكن إذا كنا مثلا في صحراء، كنا في الشارع، ما أتكلف أنا أخلع النعل لأصلي، إنما أصلي في النعلي. كذلك أنا أعلم الناس مشروعية الصلاة في النعلين وعدم الإنكار في هذا، لأن بعض الناس ينكر لكون يجهل بأصل السنة، هذا احتاج أن أعلمه، يعني ما يتخيل ممكن في صلاة بالنعلين، زي زمان ما كان يتخيل ان في مسح على الخفين. ولذا انا بقول لاخواننا يعني مثلا الحمد لله انتم في يعني جنبتم كثير من المواجهات، يعني ما في احد الان مثلا يقال لما تمسح على الخفين، عادي جدا الناس، بالعكس الناس الان صاروا يلجؤون في الشتاء الى مسح على الخفين، لكن اول ما جاءت هذه السنه تطبق كان يا اخواني يعني يمكن خروج عن الاسلام ولا حاجه، يعني كيف تتوضأ ولا تغسل رجليه؟ نعم، كيف تتوضأ وتغسل الجلد؟ غسل الجلد أساس قصر الصلاة، الصلاة بأذان واحد، سنة قبل المغرب، الأشياء ديت ما فيش تواشيح قبل الأذان، الأشياء دي ما فيش صلاة على النبي بصوت مرتفع بعد هذا، تقصير ثياب، حجاب، الأشياء دي طبعا أشياء كانت مستنكرة عند كل السنن، هذه السنن معارك، انما الان الحمد لله كل هذه، شوف الان العقيقه كل واحد الان بيعق حتى العوام. نعم، مساله ان العقد يقول لك في المسجد او شيء الناس عليه، مسألة مثل أذان واحد، جل مسجدنا الآن بقت على الأذان الواحد، جل المساجد على الأذان الواحد. مسألة السنة قبل المغرب أوقف وغير أوقف السنة قبل المغرب، لا ده كان ضرب، ضرب وشد من القفة، طبعا شد من القفة، مش حاجة اسمها سنة بالمغرب دلوقتي. يعني عارفين زي المغرب دلوقتي في رمضان، لو انت جيت تفكر تعمل سنة بعد الأذان طبعا الناس واقفة مستعدة، فبيبقى صعب جدا. أو كان نفس المسألة كده، مش حاجة اسمها سنة قبل. لكن الآن هذه الأمور تم اختصارها جدا. طيب فالآن أنا لو أدخل المسجد بالنعلين مع وجود المسجد الآن، أولا فيه يأتي الصنف الثاني وهو الذي يعلم من الصلاة في النعلين سنة، لكن بالفرش هذه فيها توسيخ لهذا وعدم احترام للناس وكذا وكذا إلى آخره. فمن هنا احنا لا نحدث مشكلة ونقول السنة والسنة، ما هو بالسنة انك تدخل على الفرش حتما لازما، لكن يجوز تصلي في النعلين لو دخلت، لكن الجواز هذا منوط بظروف تحيط ايه، تحيط بهم. يعني مثلا كان احيانا مثلا بعض شيخ من شيخ المسجد كنت مثلا اصلي فيه دائما، كان الحقيقة بيعمل ايه، كان كل ما اشترى نعلا جديدا دي عنده كده، ما يجيش بالنعل اللي هو لا هي مرة بس، في حال شراء النعل الجديد يجي بالسيارة يوقفها عند الباب يدخل على المسجد يصلي بالنعلين، طبعا لسه ايه بشكها كما يقال. فدي مرة تبقى كلها دي، وبعدين يجي بالجديد يلبسها ويجي بها، انما اللي بقى بيمشي بها رايح جاي او كذا فالاولى ان يخلعها حفاظا على الفرش، لان لابد ايضا معرفة طبيعة المسجد بفرشه الان وطبيعة المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جواز ذلك لو انه صلى في النعلين. لكن دي امور يراعى فيها المختار، يراعى فيها المختار، ما كل الناس يستوعب هذا ولا يفهم هذا، ما كل الناس يستوعب هذا ولا يفهم هذا. نعم. كذلك ايضا اصحاب الاعذار، قد يكون واحد زي اللي عنده رجله بتر ساق، فمعلق الرجل الصناعي هذه مثلا ياتي بها، او من به عذر، فمن له عذر هذا ما احد ينكر عليه، لكن في نفس الوقت لو استطعنا ان نتجنب ما قد ينكره الناس من الاذى نفعل. يعني مثلا ممكن يكون انسان يخيط ايه شراب من قماش بحيث يقف عند باب المسجد وبعدين يلبس ايه الشراب اللي هو في النعل نفسه، النعل ما يلبسه وبعدين يلبس الشراب ويكتس، ما احد ينكر عليه. وبعدين اذا جاء يخرج من المسجد خلعه وحطه بجيب، هذا يكون من قماش او يكون من اللي بترمى ديت زي غطاء الرأس عند الممرضين او الاطباء او كذا، لكن دي ممكن تكلف شوية، يعني هتحتاج بقى تجيب مثلا ايه تكلفة كل شهر مثلا تجيب لك دستة ولا شيء او شيء من هذا قد يكلفك، لكن ممكن اللي هي من قماش بأستك الواحد يجي داخل قبل ما يدخل يقوم يلبسها النعال ويربطها وبعدين اذا جاء يخرج ايه خلعه، فيتسنى له الان الصلاة من غير إنكار من أحد، وفي نفس الوقت لا يكلف أن يخلعها لأنه قد يلحقه ضرر بإيه بذلك. يعني قدر المستطاع الإنسان يتجنب مثل هذه الأشياء. نعم. من مستحبة مستحبة الصلاة في النعلين مستحبة لأن فيها مخالفة، فإنهم لا يصلون في نعالهم، هذا وجه الاستحباب. نعم. لكن قد يأتي بقى في وقت نقول هل الأفضل استعمال النعل أو غير ذلك، من هنا بقى قد ينتقل المفضول إلى فاضل. نعم. وقد يقال السنة في بابه، السنة في بابه. نعم.
الصلاة في النعال كانت عند السلف أمرا معهودا لا يختلفون فيه،
مثل مسح الخفين سنة. طيب لكن أيهما بقى أفضل، أمسح أو أغسل؟ دي بقى مسألة أخرى، قد يكون الغسل أفضل وقد يكون المسح أفضل. نعم.
الصلاة في النعال كانت عند السلف أمرا معهودا لا يختلفون به، بل كل ما في الأمر يتحفظ الإنسان فيلاحظ نظافة عليه عند دخوله المسجد عملا بالحديث الذي أشرت إليه، ثم ليدخل بهما فليصلي بهما، وإن خلعهما جعلهما بين رجليه، لا يجعلهما بين يديه ولا خلفه ولا يمين ولا شمال، لكي لا تؤذي الناس، بل يجعلهما بين رجليه بين
هذا هذا الأفضل. الأفضل يجعله بين رجليه، لا يجعل عن يمين فيؤذي من عن يمينه ويمنع لزق الكعب بالكعب، ولا عن يساره. نعم.
قال: هكذا جرت السنة، ودرج على هذا سلف هذه الأمة، ولا تزال هذه السنة معمول بها في بعض المناطق في هذه البلد، ولكن في بعض المناطق وفي بعض الأقطار الأخرى في الخارج الموقف سيء. ولكن هنا ينبغي أن ننوه أن الصلاة في النعال سنة، وليس لذلك بواجب ولا شرط لصحة الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة. فهذه السنة إذا تعارضت مع مصلحة أخرى مع بعض المساجد،
نبه الشيخ بقى، هذه السنة إذا تعارضت
مع مصلحة أخرى مع بعض المساجد أو أدى فتح الباب لدخول المساجد بها إلى إضاعة المال، فينبغي أن تترك هذه السنة تركا مؤقتا ومقيدا بمكان مقيد حتى تحيى في أماكن أخرى في مثل هذه المساجد.
وأيضا فرق بين مساجد السنة ومساجد العوام، وأيضا فرق بين رجل ورجل. أحب الله عليك، لو ابن باز دخل بالنعلين كل صلاة حتى يفكر ينكر عليه؟ إنما الواحد يجي بقى يعمل زي ابن باز، لا، أنت لست ابن باز، هذا كذا الناس تعترض والناس كذا. فأيضا إنسان يراعي مثل هذا. نعم.
لا ينبغي أن يتسرع الشباب ليدخلوا بنعالهم فيفتحوا بذلك باب دخول المساجد بالنعال، فيدخل المتسرعون قبل أن ينظروا تحت نعالهم، فيؤدي ذلك إلى إضاعة هذه الفرش. فقد نهينا عن إضاعة المال، إضاعة المال حرام، ودخول المساجد والصلاة في النعال سنة. وإذا حصل تعارض نعمل بإحياء سنة الصلاة في النعلين في غير هذه المساجد، في المساجد التي لا زالت على فطرتها المفروشة بالرمال والتراب، أو في بيوتنا أو في البرية عندما نخرج في الرحلة والمعسكرات، والأماكن كثيرة. معنى ذلك لا نحارب الصلاة في النعال، ولا نبالغ إلى درجة أننا ندخل مثل هذه المساجد، المساجد المفروشة بالنعال، فتضيع هذه الأموال.
انتبهت؟ انتبهت؟ هذا هو، هذا هو الفقه. نعم.
ولكن نجمع بين هذه المصالح وبين هذه الأحاديث بأن نحيي ونعمل بسنة الصلاة في النعال في غير هذه المساجد، والمساجد كثيرة.
ودائما نقول مثل هذه السنن التي قد تكون غريبة عن الناس، نبدأ لا بالتطبيق العملي أولا، وإنما نبدأ بالتعليم أولا. نعلم الناس الصلاة في النعلين، نعلم الناس مسح الخفين، نعلم الناس على العمامة، نعلم الناس هذه الأشياء، حتى إذا استقامت على الناس تعليما بقى تعليما، وإذا بيجادل وإذا بيستشكل وإذا كذا، ها خلاص نأتي بعد ذلك إلى التطبيق. زي مثلا صلاة الوتر أيضا بالثلاث متصلة والخمس متصلة والسبع متصلة، ما تأتي مرة واحدة، الناس وراك، ها طيب الركعة الأولى والثانية قمت إلى الثالثة ماشي، ها والرابعة والخامسة، طيب الناس ما يدرون عن هذا الأمر. يبقى نبدأ بتعليم السنن خصوصا مع قلة الفقه وقلة العلم. احنا لسنا في مسجد ابن المديني وابي زرعة وابي حاتم واحمد لا، انت في مساجد عوام، هيبقى مشغولا اصلا هذا الامام، ما توقفوا هذا الامام يا جماعة، هو الامام ده هيفضل يصلي بنا كده لغاية ما اخر الليل ولا ايه؟ هو ملوش رجعة يعني، لانه ما يدري اصلا واحد على ثلاثة خمسة سبعة ما تعود الصلاة هذه أول مرة، فهل يا ترى مثلا جن ولا أصاب عقل شيء ولا كذا؟ ما فيش سبحان الله، حتى المشيخ واقفين وراه حدش بيسبح، يعني في ركعتين في الصبح إذا قام إلى ثلاثة سبحوا له، في أربعة إذا قام إلى خمسة سبحوا له، والرجل ده الرجل ده عمال شغال بينا ها ثلاثة خمسة سبعة وما فيش حد بيوقف، فيظن الظن هذا. يبقى إذا نبدأ بالتعليم، نبدأ بالتعليم. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض العوام دخل صلى في
بعض
العوام دخل صلى في مسجد في فجر الجمعة، فالأخ سجد التلاوة يعني سجد السجدة، فطلع من المسجد يقول للناس دي بتصلي الفجر ثلاث ركعات
لأن أول مرة.
أول مرة.
طيب ينبغي الأخ يفقه هذا، ينبغي الأخ يفقه هذا. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم يقول: أحسن الله إليكم، سئلتم من قبل عن حكم الصلاة بالنعال فقلتم بالجواز وليس بالاستحباب، فهل تغير اجتهادكم في هذه المسألة؟
لا، هو نقول بالاستحباب في أصل هذا، لكن إذا أنك في بعض المواضع مثلا قد يكون هذا مرجوح فنقول يجوز أن تصلي بهذا، مع أن الأفضل أن تخلع، لكن أصلها الاستحباب لأن فيها المخالفة، فيها المخالفة. نعم.
قال: في غير هذه المساجد. نعم. والمساجد
تنبيه على السجدة، لو في داعي نبه على أي شيء، إذا كان في داعي ومقتضي لهذا نبه، ولا يقال ما كان النبي ينبه. لا يعني مثلا أنت تنبه على صفة صلاة الجنازة مع أن مثلا ليس في السنة تنبيه على هذا. ليه؟ لأن الغالب يجهل. تنبه مثلا على السنة في السجدة سنسجد، حتى لو بين إخوة بيحصل مشكلة عندنا في مساجدنا في السجدة، ممكن تكون مثلا أنت بتصلي وهتقرأ في التراويح وهتيجي سورة الأعراف، السجدة تتفق مع آخر ربع، هتكبر، يا ترى أنت كبرت للسجود ولا كبرت للركوع ولا كذا؟ فنقول مثلا، والنساء فتقول إن شاء الله سأتينا سجدة في الركعة الثانية سنسجد للتلاوة حتى يرتفع اللبس. طيب أخي ما ينبه؟ لا نرى الحقيقة من الفقه أن يكبر ويركع، إنما تريد أن تركع أدخل في الأنفال، اقرأ آيتين بحيث لا يختلف اثنان أنك ستكبر الآن للركوع. لكن المشكلة أن يترك هذا الباب. يعني أذكر مرة حصلت في الحرام، كانت في سورة النحل نهاية الربع الثاني، نهاية الربع الثاني فيها السجد. طيب ركع ما سجد، الحرم شوف مئات الألوف هذه اللي في الساحات واللي في كذا، المتوقع انه يكون ايه؟ سجد. فالناس سجدوا، بعدين قد سمع الله لمن حمد، ماذا يصنع بقى الناس؟ طب انت تعرف ماذا ستصنع، لكن الناس عموم الناس، شوف اليوم احنا في صلاة الظهر انقطع الصوت في الله اكبر في السجود، نعمل ايه؟ لازم بقى نرفع صوتنا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، عشان تعرف النساء اننا في السجود. لابد يكون في فقه في التعامل مع هذه الاشياء. فانت لا تركع قط بعد ركعه بعد قراءه فيها سجده، لكن اسجد وتلك السنه. تقول ساترك، جائز ان اترك هذا، يبقى اقرا ايتين ولا اقرا ايه. ومن هنا لم يستحب ماذا؟ السجدة في صلاة السرية، يعني تقرأ أنت في العصر أو الظهر بالانشقاق الله أكبر وتقوم ساجد، فاسجد واقترب. طب حد سمعك أصلا؟ طبعا هنقول لك سبحان الله. ولهذا يمكن نقل شوف الإجماع على الكراهة أو شيء من هذا، أن لا تكون في السرية، لأن هذا يؤدي إلى لبس، هذا يؤدي إلى لبس. نعم، حتى لو أنك مثلا تنوي ممكن، كان النبي كما في حديث أبي قتادة يسمعنا الآية أحيانا، فأنا أقول مثلا بصوت مضبوط كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر، حتى يعني لو سدف على هذا، يبقى أنت نبهت الناس أنك كنت تقرأ في سورة الانشقاق. ولهذا الإمامة تحتاج إلى فقه وليس حفظ فقط، لأن في طوارئ، في طوارئ انقطع الصوت، ما انقطع الصوت، يعني ممكن مثلا الآن الكهرباء انقطعت مثلا، بتنقطع دقيقتين ثلاثة على ما الإخوة شغلوا الموتور، وانت بتصلي بالإخوة كل ركعة ربع، آخر آية في الربع انقطع ماذا؟ الكهرباء. ها هتقول الله أكبر والناس وراك تعمل ايه؟ ما سمعوك، والنساء ما سمعوك، خلاص واصل قراءتك إلى أن يقوم الإخوة بتشغيل الموتور. يبقى لابد يكون في فقه، مش بقى انت مرتبط برأس الربع على نصره زي ما بيرتبط الاخوة رأس الربع مثلا، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر الآية وتركع، والليلة القادمة بقى اللي بداية الجزء الرابع والمحصنات من النساء. والمحصنات دي مالها دي؟ فين دي؟ موقعها ايه من جهة المعنى؟ مش دي من جملة المحرمات؟ او تأجل الليلة القادمة يستبشرون بنعمة من الله وفضل، اللي هم مين؟ هذا تقييد يدل على عدم الفقه. ما تقولش انا مرتبط باخر الربع، مين اللي ربطك باخر الربع ده؟ من هو اللي ربطك باخر الربع؟ من هو اللي ربطك باخر الربع هذا؟ ما حد يربطك باخر الربع ولا باخر جزء. لكن ما في مشكلة لو ارتبطت بحس يعني ترتيب هذا، لكن مثل هذه الطوارئ تراعى، تترك شيء متعلق بالمعنى وياريتك في الليلة اللي بعدها مثلا بدأت من أول مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وكذا إلى وأن تجمعوا بين أختين قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلى ما مكتب كتاب الله يعني وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل واستبشرون بالذين لم يحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل. شوف المعنى متصل أنت بقى بتؤجل يستبشرون لأنها بداية الجزء يبقى الليلة القادمة لا لا تفعل حتى لو بداية الركعة الثانية مش الليلة القادمة لا فيكون المعنى هنا متصل مثل وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وبعدين الركعة اللي بعدها إلا الذين عاهدتم من المشركين فهذا ما يصلح ما يصلح فويل المصلين الله أكبر ينفع هذا تقول كان هدي النبي الوقوف على رأس آية طيب هدي النبي الوقوف على رأس آية صحيح وقفت أنت ما أحد يعترض عليك أن تقف على فويل المصلين لكن تركع بها هذا الغلط لأن المعنى مرتبط الذين هم عن صلاتهم ساهون إلا الذين عاهدتم ده استثناء مرتبط بالمستثنى منه يبقى تراعي مثل هذه الأشياء ومن هنا صنف العلماء في أهل الأداء في الوقف التام والوقف الحسن وفي القبيح في ابتداء قبيح وفي وقف قبيح وفي تام وتام هذه أمور تراعى في هذا الباب والإنسان يراعي فيها المعاني التي يعني يتم بها المعنى. نعم
قال ولابد من الفقه
نعم الدين. نعم
قال النووي في المجموع لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام كما لا يكره للمنفرد سواء كانت صلاة سرية أو جهرية ويسجد متى قرأها وقال مالك يكره مطلقا وقال أبو حنيفة يكره في السرية دون الجهرية
نعم لا نقل كمان نقل سعصين ها
قال ابن رجب في فتح الباري وأما قراءة الإمام في صلاة السر سورة فيها سجدة فاختلفوا في ذلك فكرهه كثير من العلماء منهم مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد وعلّل الكراهة بتغليط المأمومين وأنه ربما اعتقدوا أنه سهى في صلاته فيتخلف بعضهم عن متابعته وتختبط صلاتهم
نعم
شيخنا في كلام ابن قدامة
في
نفس المسألة
نعم
قال فصل قال بعض أصحابنا يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها وإن قرأ لم يسجد وهو قول أبي حنيفة لأن فيه إيهاما على المأموم ولم يكره الشافعي لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة رواه أبو داود واحتج أصحابنا بأن فيه إيهاما على المأموم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أولى وإذا سجد
لكن هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم جاز الدلالة نعم
وإذا سجد الإمام سجد المأموم معه وقال بعض أصحابنا المأموم مخير بين اتباع أو تركه والأولى اتباعه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا ولأنه لو كان بعيدا لا يسمع أو أطروشا في صلاة الجهر لسجد بسجود إمامه كذا ها هنا
نعم والكراهة أكرم أما حديث ابن عمر فيما قال شوف هذا الكلام في حديث ابن عمر نعم
قال الشيخ الجامي ولابد من الفقه في الدين والتوفيق بين النصوص لا يأخذ الإنسان طرفا أو نصا أو حديثا ويضيع النصوص الأخرى بل لابد من التوفيق دائما حسب الإمكان
نعم تمام وفقه الباب متوقف على جمع نصوصه فقه أي باب يستقيم لك إذا جمعت كل النصوص في أي مسألة من المسائل لا تأخذ جانبا وتغلب على جانب آخر نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله وطهورية ماء قال الجامي رحمه الله من شروط الوضوء أن يكون الماء طهورا فالماء إما أن يكون ناجسا أو طاهرا أو طهورا إذن أنواع المياه ثلاثة ماء نجس لا يستعمل لا في الطهارة ولا في الشرب ماء طاهر يستعمل في غير العبادة ماء طهور يستعمل في العبادة قد يكون الماء طاهرا في نفسه غير مطهر كالغسالة التي كالغسالة التي جمعت مثلا في مكان أو ما تغير بطاهر حتى سلب اسمه سمي شايا أو مرقا، وهو ماء في الأصل تغير بطاهر بواسطة لحم أو شاي سولب اسمه فلا تصح به الطهارة أو تغير بناء.
هذا على قول من يقسم المياه إلى ثلاثة أقسام، فجعل هذا القسم معناه ماء طاهر غير طهور، لكن هل هو ماء الآن الذي صار شايا؟ هذا ماء؟ لا، هذا صار شايا، سلب إطلاقه هنا وسلب اسمه هنا فلا يسمى ماء، ولهذا الماء ما بقي عليه اسم الماء، وبالتالي فهو طاهر وهو مطهر طالما بقي عليه اسم الماء ولم يتغير بطهارة تفقده اسمه، تفقد اسمه أو بنجاسة تغلب عليه. فالذي قسم الماء المياه إلى ثلاثة أقسام جعل هذا القسم، هذه مثلا هذا كأس الآن اسمه ماء، طيب لما يضع فيه الآن عصير ماء برتقال ويقلب صار إيه؟ هذا عصير، يقول هذا طاهر غير مطهر، هذا ماء طاهر غير مطهر، لا هذا ليس مياه، الآن هذا ماذا؟ عصير، فليس مياه فلا يدخل في أقسام المياه. إنما لو سقط في شيء عكر هذا لا يسلبه ماذا؟ إطلاقه، وبالتالي يكون طاهرا مطهرا، فما بقي عليه اسم الماء حتى ولو تغير بطهارة لا تسلبه إطلاقه هذا يكون طاهرا ويكون مطهرا. أما يقال ماء طاهر غير مطهر ويبقى عليه اسم الماء هذا لا يوجد، إنما الماء هذا لو وضعت فيه شايا صار شايا، صار حبرا، صار صبغا، صار كذا عصيرا، هذا لم يعد ماء، هذا لا يقال فيه ماء، يقال فيه عصير، يقال فيه حبر، يقال فيه كذا. ولهذا وجود هذا القسم الثالث ضمن أقسام المياه غير دقيق، فالصحيح تقسيم المياه إلى طاهر وإلى نجس، والمراد الطاهر هو الطهور طالما ماء طاهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. إنما هذا الذي سلب إطلاقه هذا عصير، هذا لا يرفع الأحداث لكن يزيل الأنجاس، يزيل الأنجاس ليه؟ لأنه مائع، والنجاسة تزول بأي شيء، أي شيء. فلهذا لو مع الإنسان مثلا وقع نقطة بول على ثيابه ومعه مثلا زجاجة مثلا عصير فصب عليه، أو معه مثلا بنزين أو جاز صب عليه، يصح هذا، خلافا لمن قال لا يرفع الأحداث من الموائع أيضا إلا الماء. والصحيح أنه يرفع، أقصد الأنجاس، والصحيح أنه يزيل الأنجاس كل مائع سواء كان ماء أو غير ماء، أما الأحداث فلا يرفعها إلا الماء، لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فعدل بعد الماء إلى التيمم. ولو كان يصلح أن يرفع الحدث بمائع غير الماء لدل عليه، أما النجاسة فالمطلوب زوال عينها وجرمها، وبالتالي بأي شيء يحصل ثبت الحكم. نعم.
قال أو تغير بنجس، تغير لونه أو طعمه أو ريحه.
نعم نعم، ضعف الحديث شيخ ابن ضعف حسن بن عمر، نعم يقول في جهالة. نعم نعم نعم، اللي هو التقسيم قسمين، طهور طاهر كل شيء، ما في فرق بين المصطلح بقى طاهر وطهور كل واحد. نعم.
قال أو تغير بنجس، تغير لونه أو طعمه أو ريحه لا يستعمل في الطهارة، إذن طهورية الماء أي أن يكون طاهرا شرط.
طيب أو تغير بنجس، تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا أيضا يكون ماء ناجسا فلا يستعمل لا في رفع الأحداث ولا في زوال الأنجاس إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذه الزيادة نقل النووي رحمة الله عليه الاتفاق على تضعيفها، لكن العمل عليها، لكن لا يقال العمل عليها يعني العمل على تصحيح حديث، أو نقول هذا الحديث متلقى بالقبول، ودي مسألة مهمة جدا في التفريق بين مصطلح الحديث المتلقى بالقبول وبين الفقرة التي نقول هذا عليها العمل أو هذا حديث عليه العمل، فلا يلزم من عليه العمل صحة النص، لكن يلزم من التلقي بالقبول صحة النص وبالتالي العمل. كيف؟ العمل عليه يعني المعنى هذا قد قررته النصوص فحكوا إجماع، ولا يلزم في الإجماعات أن يكون منصوصا عليه. احنا عندنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وكذا وكذا، عندنا قول بلسان واعتقاد بالجنان وعمل، وهذا ما عندنا فيه نص لكن مجموع نصوص. عندنا الإجماع على إباحة كذا على تحريم كذا، والنص ذاتي غير موجود باللفظ هذا، لكن هذا مجموع نصوص. فالنص كذلك، الماء يبقى على أصله إلا أن يغلب عليه النجاسة بلون أو طعم أو رائحة، حينئذ صار ماء نجسا. إذن العمل على هذا بغض النظر يأتي نص أو لا يأتي. فلهذا يقولون ها الحديث متفق على، لكن العمل ماذا؟ العمل عليه يعني أن هذا اللفظ العمل عليه، فلا يصحح الحديث بخلاف الحديث المتلقى بالقبول. يقال حديث متلقى بالقبول، إذا الحكم على الحديث، فيصبح هذا الحديث صحيحا أو تغني شهرته عن إسناده، إذن لا تعارض هذا بالإسناد الخاص اللي أمامك. هذا الحديث صحته لا تحتاج إلى نظر في إسناده. ليه؟ لأن الأمة ما زال يتواتر فيها التحديث بهذا الحديث. يبقى إذن في فرق بين الحديث المتلقى بالقبول وبين أقول هذه الزيادة عليها العمل مع الاتفاق على تضعيفها. تضعيفها إسنادا، ولهذا الحديث ضعيف كحديث هذا ضعيف، لكن العمل على هذه الزيادة أي أن الماء إذا غلب على غلبت النجاسة على لونه أو طعمه أو ريحه فإنها تؤثر فيه فيكون الماء ماذا؟ نجسا. طب القسم الثالث، حديث ضعيف ورد في الحديث ضعيف هذا وإن كان معناه صحيح، يبقى الحديث ضعيف والمعنى صحيح للرواية الأخرى. طيب فيه رابع، أن أقول هذا حديث ضعيف وعليه عمل بعض أهل العلم، نقول هذا يكون عليه عمل البعض لأن الضعف لم يثبت عند هذا البعض، فقد يكون العمل عليه لماذا؟ لثبوت الحديث عنده ولصحة الحديث عنده، إما بطرق اجتمعت أو بقواعد إليها رجعت أو إلى آخره. دي كلها مصطلحات فيها فوارق. ها؟ يبقى حديث متلقى بالقبول ده صحيح باتفاق، ده متواتر، ده يغنى عن النظر في إسناده. طب هذا الحديث ضعيف وعليه العمل، أنا أقول عمل على هذا المعنى، يبقى هذا نظر للمعنى. طب هذا حديث ضعيف ومعناه صحيح، فما في هذا نوع أيضا، هذا حديث ضعيف وعمل به بعض العلماء، هذا كذلك نوع. يبقى كل هذه أنواع متفاوتة ومختلفة على حسبها وليست نوعا إيه؟ نوعا واحدا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وإباحته، قال الشيخ الجميل رحمه الله، وأن يكون الماء مباحا لا يكون مغصوبا، لو غصبت ماء إنسان وتوضأت به واغتسلت به ما صح، مع الخلاف في المسألة من أهل العلم، فهناك من يصحح الوضوء مع الإثم ويقول إن الإباحة ليست بشرط ولكن يأثم من يستحق،
يعني لانفكاك الجهة، كونه غصب الماء هذا شيء وكونه يرفع الحدث هذا شيء آخر، ومثل غصب الأرض، الصلاة في الأرض المغصوب. نعم.
ولكن يأثم من يستعمل الماء المغصوب، وهذا الخلاف جاء في من يصلي بالثوب المغصوب والعمامة المغصوبة والأرض المغصوبة والدار المغصوبة. هذه المسائل كلها محل خلاف، أي فيها روايتان في المذهب نفسه، في مذهب أحمد وفي مسألتنا هذه. القول الثاني إن إباحة الماء أي كون الماء مباحا حلالا ليس بمغصوب، ليس بشرط لصحة الوضوء، لكنه واجب على الإنسان أن يتحرى، ولو توضأ بماء مغصوب فوضوءه صحيح لكنه يأثم. هذه الرواية هي التي تترجح عندنا أنه يأثم ولكن الوضوء
وتترجح عندنا أيضا، ترجح عندنا، فيكون هناك انفكاك وجه، فالغصب حرام لكن لا يعود الغصب إلى الوضوء وشرطه وفرضه، هذا الضابط. إذا عاد الشيء إلى ذات العبادة إلى شرطها إلى كذا يؤثر فيها، أما إذا عاد إلى خارج عنها فإنه لا يؤثر فيها. الصلاة في الأرض المغصوبة والمغصوبة طاهرة هذه لا تؤثر، لا تعود على ذات العبادة، لا تعود على ركن العبادة، على شرط العبادة، على كذا. الماء طاهر؟ نعم. والأرض طاهرة؟ نعم. إذن تصح الصلاة. غصبه للماء حرام، يبقى هنا انفكاك جهة. فالضابط إذا عاد الأمر إلى ذات العبادة، إلى ركنها، إلى شرطها، إلى كذا، نعم يقتضي البطلان. أما إذا عاد إلى خارج عنها فلا يقتضي البطلان. نعم.
أنه يأثم ولكن الوضوء.
لحظة، ماذا؟ زوال. نعم.
قال النووي رحمه الله في المجموع: أما حكم المسألة وهو أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق، فهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم.
نعم، هذا يقول عن الجماهير، هذا جميع، يعني ليس مسألة إجماعية، هذا جميع. لكن كما قلنا الصحيح التفريق بين الأمر، مع أن كلام النووي في نظر نريد آخر، ابن عبد البر أو الأوسط. نعم. قال ها؟
قال ابن قدامة رحمه الله:
ها،
الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله في عموم الطهارة، وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر، وقال أبو حنيفة: يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر كالخل وماء الورد ونحوهما، وروي عن أحمد ما يدل على مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، أطلق الغسل، فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل، ولأنه مائع طاهر مزيل فجازت إزالة النجاسة به كالماء، فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به. ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه.
إيه بس هذا ليس شرطي. نعم صحيح، لأن هذا المعهود، هذا هو المعهود.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
طيب بالنوب من الله. نعم نعم أعطي.
قال شيخ الإسلام: وتطهير النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه هو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنيفية.
نعم طيب نعم أكمل.
ولكن الوضوء يصح، أي المسألة خلافية، وقلما تسلم مسألة فقهية من خلاف والله أعلم.
نعم، الحقيقة التعبير هذا ودي ننبه فيه تنبيه مهم جدا، يعني قلما تسلم مسألة فقهية من خلاف، وأكثر مسائل الدين يعني في هذا خلافية، هذا أيضا يحتاج إلى دقة. لو قلبنا المسألة إلى إجماعية فلها حظ من النظر، مش قل مسألة تسلم، كثير من المسائل يسلم، كثير من المسائل يسلم. احنا عندنا الصلوات خمس هذه إجماعية، الصبح ركعتان إجماعية، الظهر ركعتان إجماعية، الركوع قبل السجود وكذا إجماعية. لو هنعود المسائل الإجماعية ستعجز عن حصرها. فالمسائل الخلافية كثيرة، لكن مسألة إنه مسائل الإجماع قليلة فيها نظر، فيها نظر. أنا أقول لك يعني عد ورائي مثلا يعني سواء في الوضوء في الصلاة في الطهارة كل شيء، ها عد ورائي يعني، يبقى مشروعية الطهارة والمسح الخفين وطيب أن الطهارة في الوضوء مرتبة كيت وكيت وكيت، نعم أنه لو تركت الرجال من الغسل مع كذا هذا يبطل وضوء، نعم لو ترك المسح مع كذا، نعم لو ترك كذا أي ركن هذه الأركان مثلا، نعم أنه لابد أن يكون كذا، ده إجماع، نعم في التراب لابد أن يكون بالترتيب، نعم لابد مشروعية التطهرة بالتراب عند عدم الماء أو العجز عنه؟ نعم إجماعية. يعني لو تعد الإجماعات إجماعات 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 هذه كثيرة جدا. فالقول بأن مسائل الإجماع قليلة الحقيقة هذا ليس بمنضبط ولا بصحيح. لكن لو قلنا قليلة بالنسبة لمسائل الخلاف قد يكون فيه نظر في هذه محل نظر نعم. لكن أن نقول أن مسائل الإجماع قليلة في حد ذاتها لا طبعا. مسائل الإجماع في الصلاة لو أنا أقول لك باب الإجماع في الصلاة هعد لك ممكن مؤلف، في الصوم هعد لك مؤلف، ها كل هذه هعد لك فيها مؤلف، في كل باب من هذه الأبواب سأعد لك مؤلفا مصنفا في باب الإجماع في الإجماع. طيب جهة أخرى ومسألة أخرى، جميع مسائل الأصول المتعلقة بالدين طبعا ومتعلقة بأصول الأحكام كلها مجمع عليه، والمسائل المختلف فيها مسائل اجتهادية ليست مسائل أصول. لا تجد مسألة اختلف فيها العلماء في الأحكام وهي من مسائل أصول الأحكام كلها. ما يعني الصلاة مثلا بالماء الوضوء بالماء المغصوب مش مسألة مسائل أصول، لكن اشتراط الطهارة بالماء ورفع الحدث ما عند وجوده هذا من مسائل الأصول. بالتراب عند العجز عن سماع الماء وكذا هذه مسائل الأصول. لكن في الأرض بقى المغصوبة صلاة المغصوبة أو الوضوء من الماء المغصوب هذا محل الاجتهاد. نعم لهذا احنا عايزين نقول كده، عايزين نقول ان مش مسائل الاجتهاد قليلة، كثيرة كثيرة كثيرة. يبقى اكتبوا عنا في هذا اليوم 11 المحرم القول بأن مسائل الاجتهاد قليلة قول غير منضبط، مسائل الإجماع قليلة قول غير منضبط، بل نقول مسائل الإجماع كثيرة كثيرة في الأحكام كثيرة كثيرة. ومما يدل على ذلك خذ مصنفات موجودة أصلا، الإجماع لابن المنذر، الإجماع لابن القطان، الإجماع موجود أصلا مصنفات في الإجماع، يبقى ليست قليلة. كلمة بقى أكثر من خلاف دي محتاجة وزن، دي محتاجة وزن، دي ما تعنيناش قوي، دي محتاجة وزن. نعم
شيخنا بارك الله.
نعم أيوه شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام: فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب، قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة، وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد وكثرة أنواعها، فإن أكثر ما يعلمه الناس مفصلا، ومتى كثر الشيء إلى هذا الحد كان كل جزء منه كثير من ينظرها مكتوبة.
نعم يعني نفس اللي احنا قلناه الآن أعد.
قال شيخ الإسلام: فإن قال قائل مسائل الاجتهاد والخلاف في الفقه كثيرة جدا في هذه الأبواب، قيل له مسائل القطع والنص والإجماع بقدر تلك أضعافا مضاعفة.
نعم.
وإنما كثرت لكثرة أعمال العباد.
كثرة الاجتهاد يعني لكثرة أعمال العباد بكثرة المخالفات فتكثر المسائل، ويأتي لبأصل الوضع. يعني الآن تجد مثلا واحد توضأ من مغصوب، واحد أزال ما أدري، واحد يبقى بوفق أعمال العباد، لكن بأصل وضع الشارع هتجد ماذا؟ المسائل المجمع عليها كثيرة جدا جدا أضعاف المختلف فيها. نعم قال نعم نعم ها ترجح فضلتي في الأرض المغصوبة والماء المغصوب انفكاك جهة فتصح، لكن ترجح فضلتي ما تتوضاش بالماء المغصوب وما تصليش في الأرض المغصوب من باب الزاجر. ما تجيش واحد دلوقتي غاصب أرض وعمل مسجد أنا مش داخل ولا مصلي فيه ولا هتولى خطاب عشان من باب الزاجر له، لا من باب عدم الصح. انت عايز دي صح؟ المسجد ليه؟ المسجد المقبور حرام. طب ليه؟ يعني طلع دلوقتي عايز يقص دي؟ لا طبعا. ليه؟ لان الشارع نهى عن هذه لذاته، لكن ما عنديش شارع نهى عن الصلاة في الارض المغصوب، لكن عندي شارع نهى عن الصلاة في الارض المقبور. الا ان من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا، الا اني انهاكم عن ذلك، وانه يقتضي الفساد. يبقى الأرض المقبورة نهى عن أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى أنا مانع عن الصلاة في الأرض هذه، لكن أنا ما عنديش نص في النهي عن الصلاة في الأرض المغصوب، لكن الغصب ده مسألة متعلقة بالأرض، مغصوبة أو غير مغصوبة ده مش رجع إلى ذات العبادة أو كذا، لكن ده منع عن الصلاة هذه، مثل المقبرة ومثل الحمام ومثل ومثل. نعم. ضريح منفصل، تمام. إذا الضريح منفصل عن المسجد الصلاة صحيحة فيه باتفاق، لكن يبقى أنت أخ ضاحي تصلي فيه، وهنا قبر والناس بتحتفل بالقبر ده كل سنة ومولد وزفة وكذا، واللي فيه قبوريون أنا مش رايح، من باب الزجر بالهجر. عندنا مسجد ديابة منفصل بس ما نروحش نصلي فيه، ليه؟ من باب الزجر، ناس بيعملوا مولد كل سنة، لكن صحة الصلاة تصح. يبقى في فرق بين ان انا ازجر بعدم الصلاة في الارض المغصوبة في المسجد اللي بجواره مثلا قبر او شيء، وبين الصحة. نعم. طب نختم ديت عشان نوقفها. نعم.
قال الامام المجدد رحمه الله تعالى: وازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. قال الشيخ الجمي: أن يزيل الإنسان من أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كذلك كالذين يشتغلون في البوية، هذه المادة إذا كانت لاصقة بأعضاء الوضوء، مادة لاصقة قوية تمنع وصول الماء إلى البشرة، يجب أن يزيل أن يزيلها بالمزيلات قبل الوضوء. ومثل ما يسمى بال،
هتقول طبعا ده متعسر وده كذا، والله اشتغل يا إما تشتغل بقفازين يا إما يكون عندك مادة سهلة تزيل هذا، إنما ما يجوز لك أن تصلي في بقى أشياء يعني قد لا ترى بالعين لا بصعوبة، ما تتكلف هذه ما تتكلف، لكن لو فيه أشياء لها جرم واضح لابد من إزالتها. نعم.
ومثل ما يسمى بالمناكير التي التي تستعملها النساء في الأظفار،
طلعوا دلوقتي مناكير إيه تزال وتوضع بحسب الصلاة،
يجب إزالة ذلك قبل الوضوء، على المرأة المسلمة أن تزيل هذه المناكير عندما تريد أن تتوضأ أو تغتسل. غسل
أما الجنة. إذا ما زالت فهذه تحول ولا تصح ولا صح الوضوء بدونها. نعم.
لا أن تستعمل ذلك في بيتها بعد ذلك بعد الاتفاق مع زوجها على أنها من وسائل الجمال والزينة.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: ودخول وقت على من حدثه دائما.
طبعا شوف المسائل، سبق شيخ الإسلام كثرة المسائل بأعمال الناس. النهاردة دخل لنا صبغ الشعر وفرد الشعر، كان زمان بالاستشوار هذا النفخ بالهواء الساخن، الوقت لا، ده وضع مد. طب المادة دي بقى بتحائل ولا حقن ولا كذا، مباحث دلوقتي تعلقت بوضع الأصباغ. فالقاعدة إذا كان في مادة كثيفة تحول بين وصول الماء والشعر ما يجوز، إنما إذا كانت للتغذية أو حقن أو شيء أو لا تحول فهذه جائزة. يبقى بعد ذلك بقى مسائل، وهي: هل تفعل المرأة ذلك أو لا تفعل المرأة ذلك؟ قد تجهد زوجها، أنا أريد مثلا 4,000-5,000، يعني هو هيأكل العيال ولا هيفرد لك شعرك مثلا؟ ممكن واحد يقدم فرد الشعر على أكل العيال، أنت حر، أنت حر، أفرد شعرها والأولاد يفردوا بطنهم مش مشكلة، أنت حر. واحد لقى عنده الأرز أولى من الإيه؟ من فرد الشعر، ما أنا ما يتزوجك على كده، خلاص انت حر. المهم. نعم.
قال الامام المجدد: ودخول،
لكن المرأة تلزمه مع ضعف المادي لا، لا ينبغي. نعم.
قال الامام المجدد: ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. قال الشيخ الجمي: دخول وقت لفرضه اي لفرضه الحاضر على من حدثه دائم كسلس البول والاستحاضة، يجب على المستحاضة ان تصبر حتى يدخل الوقت، كذلك من به سلس البول لا يجوز لهم ان يتوضؤوا قبل الوقت، بمعنى يتوضؤون لكل وقت.
يبقى أصحاب الأحداث الدائمة هذه يتوضؤون بعد دخول الوقت، لكن إذا توضأ بعد دخول الوقت له أن يصلي ويصلي النوافل، ليس الفرض فقط، الفرض والنوافل إلى أن يخرج الوقت ثم يجدد وضوءه مع وجود الحدث. يبقى المستحاضة من به سلس بول، إنما المتيمم بعض الفقهاء يقول يتجدد له تيمم آخر بعد دخول الوقت، وهذا ليس بصحيح. طيب نقف عنده: وأما فروضه فستة.